اللواء صار يتحرك، يطلع مهمات، طالعوا مهمات، صاروا يقصفوا جبات الخشب.
وضاقت عليك الدنيا يعني ضاقت. تريد أن تخرج.
اعتقلوني، ما اعتقلوني، بدي أطلع. استلمت مدير إدارة جيش فتح الأولى في محمبل، الإدارة المدنية، بالإضافة إلى أني كملت في الأعمال العسكرية.
كيف تجهزتم للمعركة الكبرى؟
كان عندنا اطلاع وعلم إمتى بدأ تبدأ المعركة.
استغربتم من كثرة الاجتماعات مع معالي الوزير حينها؟
لا ما استغربنا، لأنه نحن كنا عم نعد للمعركة.
لازم أخاطبك معالي الوزير، كنت وزيرا للداخلية.
نحن يعني موجودين لحماية هاي الناس، لخدمة هاي الناس. تدخل قوات الأمن فورا، تأمن ممتلكات الناس، تأمن الناس، لأنه العسكريين ما لازم يطلعوا للخلف.
ودعوك ضابطا رفض أن يقتل أهله وعدت إليهم وزيرا للداخلية
كأول وزير داخلي لسوريا بعد سقوط حكم عائلة الأسد المجرم
في توقيت إدلب. نحن في إدلب. مرحبا بكم بتوقيت دمشق ولكن من إدلب. رفض إلا أن ينحاز إلى أهله وشعبه. ضابط انشق وترك هذه المؤسسة التي تقتل السوريين. عين وزيرا للداخلية في حكومة الإنقاذ ووزيرا للداخلية في أحلك ظرف تمر به سوريا بعد سقوط بشار الأسد. سيادة محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، مرحبا بكم.
أهلا وسهلا فيك، شرفت.
بداية، ما هي قصة إدلب قبل أن نستعرض قصتك أنت؟
إدلب العز، إدلب الخضراء، محافظة جميلة. قصة إدلب في الحقيقة سابقا كانت موجعة جدا. إدلب من أوائل الثائرين ضد نظام الأسد البائد على زمان حافظ الأسد. عندما دخل حافظ الأسد إلى محافظة إدلب بعد أن استولى على الحكم موجب الحركة التصحيحية والاستيلاء على الحكم، فزار عدد من المحافظات منها محافظة إدلب يحاول أن يبيض الصورة أمام أهالي هذه المحافظة. عندما زار مدينة إدلب وقف على أحد الشرفات، فكان يوجد احتجاج كبير من الأهالي الموجودين ورفضوا وجود حافظ أسد في إدلب. تم رميه وضربه في الأحذية وحبات الطماطم والبندورة في تلك الأثناء. طبعا خرج هو من إدلب غاضبا وصب كل غضبه على أهالي محافظة إدلب. تعاقبت الأحداث وأهالي إدلب، أبناء إدلب صراحة أصحاب نخوة، ما بيرضوا بالظلم لأحد، لا لهم ولا لغيرهم من أبناء سوريا بالكامل. والكل بيعرف الظلم اللي تعرضت له سوريا بالفترات السابقة. هذا الكلام على مدار 54 عام. صب كل غضبه على إدلب، فقام بتهميش إدلب وأقصاء إدلب وجعل إدلب من المدن المنسية. وأيضا زاد الأمر عندما تعرض حافظ أسد لمحاولة اغتيال. قام في تلك الأثناء أحد أبناء مدينة كفرنبل في محاولة لقتل المجرم حافظ الأسد في تلك الأثناء، لكن العملية لم تنجح، فزاد غضب حافظ الأسد على أهالي المحافظة وزاد التهميش والإقصاء لأبناء هذه المحافظة. وتعاقبت الأحداث في سوريا. أتت الأحداث بالثمانينات وتعرض حماة، مدينة حماة، للقصف والتدمير وارتكاب المجزرة في حماة المعروفة للجميع، وقتل لا يقل عن 40,000 نسمي. يوجد عائلات فقدت بالكامل في حماة
في 15 يوم.
أي في 15 يوم وأقل.
نعم.
طبعا في هذيك الأثناء ما في إعلام يغطي، والتواصل بين المحافظات صعب جدا عن طريق المراسلات الشخصية، إذا باص متجه لمحافظة أخرى. أيضا تعرضت إدلب، أرياف إدلب، لنفس المجازر ونفس الظلم وحملة اعتقالات موسعة طالت أبناء إدلب في تلك الأعوام في جبل الزاوية وفي مدينة إدلب، وارتكاب مجزرة في جسر الشغور والعديد. جميع مدن إدلب لم تسلم في تلك الأثناء. أيضا أذكر أنه في حلب ارتكب مجزرة وفي معظم المحافظات. أهالي إدلب، ما بيميز أهالي إدلب صراحة هم رجال أصحاب نخوة وشهامة وكرامة، ما بيرضوا في الذل ولا الهوان.
قطعت على نفسها إدلب وقطع أهلوها الوعد بأنهم سيمضون حتى إسقاط الأسد. منذ ذلك الوقت يتكلم لك آباؤك أجدادك عن هذا الموضوع؟
صحيح. هلا تلك الفترة بالثمانينات، طبعا أنا من مواليد 1985، لما صارت هاي الأحداث هي انغرست في عقول جميع أجدادنا، آبائنا، نساء، أطفال، فما عاد تنتسى أبدا، ما بتنتسى أبدا هاي الأحداث. فكان باستمرار أهالينا بيتكلموا عنها، بيتكلموا عنها بشيء من الخوف أيضا، يعني بيقولوا لك إنه هيك صار وخايفين، حتى بالبيت خايفين. والمقولة المعروفة المعروفة في سوريا، الحيطان إلى دانات، في خوف بشكل كبير. الاعتقالات، تم اعتقال أعداد كبيرة جدا وسجن في تدمر وباقي السجون، وتم تصفيتهم بالكامل. طبعا نحن هاي الأحداث ما بننساها أبدا. أجدادنا وأهلنا ما قصروا معنا أيضا، حملونا أماني ويحكولنا، لكن بشيء من الخوف، لكن من شان التاريخ ما يموت.
طيب، كي لا يموت التاريخ يا سيادة المحافظ، أنا بدأت معك بإدلب لأنك أخبرتني بأنها عزيزة عليك وأنت ابنها وابن سوريا. الآن من هو النقيب محمد عبد الرحمن؟
محمد عبد الرحمن ابن سيف الدين عبد الرحمن، مواليد 1985، الأصل من جبل الزاوية، من بلدة بسامس الأصل، لكن لم أعرفها. ولدت في حلب، حيث كان الأهل يسكنون في حلب بالكلاسة وبستان قصر. بعدها انتقل الوالد للعيش في ناحية محنبل، بلدة محنبل، في قرية العليا وهي تتبع لبلدية محنبل المعروف خلال الفترة الماضية بأبو ماهر محنبل. درست الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس محنبل. بعد حصولي على الشهادة الثانوية بدورة 2003-2004، تقدمت إلى الكلية الحربية العسكرية في حمص. طبعا لا يوجد رغبة في الذهاب إلى السلك العسكري أبدا، والوالد لم يكن له رضا أن أذهب. لكن صراحة كان يوجد ضيق للأحوال. أهالي إدلب بنفس الوقت اللي كانوا فيه متهمشين وتم إخصاؤهم لم يتركوا العلم أبدا. فالوقت اللي كان فيه حافظ أسد عم بهمشون هني عم بيتعلموا وعم بيتابعوا دراستهم، حتى لو ما وظفهم بوظائف الدولة يحصلوا على الشهادات العلمية ويتوجهوا للعمل في حلب، أكثر شيء في حلب، في دمشق، في كافة المحافظات، في جزء كبير هاجر لدول خارج سوريا. أنا كنت أرى أنه كانوا عم بيعدوا العدة، سبحان الله عم بيعدوا العدة. ضيق الأحوال المعيشية هو اللي خلاني روح في هذا الاتجاه. تقدمت إلى كلية حربية العسكرية في حمص. كان في هذه الأثناء أيضا الانتساب والقبول في الكلية العسكرية في حمص صعب جدا على أبناء أدلب، صعب جدا. وبيتم قبوله في الكلية الحربية العسكرية اللي هي من أقوى الكليات الحربية على مستوى وزارة الدفاع، يعملوا عنه دراسات بشكل مكثف وكبير. فتنا على الكلية الحربية في حمص، دخلنا مجموعات. فلما دخلت كانت أنا مجموعتي 60 شخص من كافة محافظات، من إدلب كنا 3 أشخاص من ضمن 60، من ضمن 60 3 أشخاص. تمت الفحوصات طبعا، بالنهاية نجحت أنا وشخص تاني من جبل الزاوية من بلدة مرعيان، نجحنا قبلنا. فقلنا رحنا ما رحنا يعني ما في حرج. ولما رجعت للقرية فحكينا للوالد أنه قبلنا، فقال لي بلا لك إياها. والدي كان هو مساعد أول بالجيش الشعبي بحلب، فأيضا عاش الأحداث وتعرض للظلم، لكن تقاعد في مرحلة مبكرة، عمل تقرير طبي ومشي وراء التقرير الطبي لحتى تقاعد بشكل مبكر. فهو بيعرف المعاناة وبيعرف وضع الجيش، ويقول لي الجيش هذا مو إنا، وفي ظلم وفي عذاب وبلا. فلما اجى وقت الاستدعاء اللي نجحوا رحنا على الكلية وبدأت. فاستمريت في الكلية على مدار 3 سنوات في حمص. تدربنا فيها كافة الاختصاصات، وهي من أقوى الكليات. أيضا عملت اختصاص سني في حلب بالزربي، وتخرجنا في نهاية عام 2007. بعدها تم فرزنا على الألوية، تم فرزي على اللواء 90 مدرعات بمحافظة القنيطرة. لواء 90 مدرعات محافظة القنيطرة، موزع بالقنيطرة وريف دمشق، يمتد ما يقارب 35 كيلومتر على الجبهة. هو عبارة كان عن لواء موزع، قيادة كتائب وسرايا متواجدة ضمن المدن والبلدات والقرى. حتى كان المتواجدين، احنا نتواجد بنمر واسم الشرطة، ويوجد قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل الفاصلة المنطقة العازلة. أول فرزة كان على كتيبة الدبابات، بقيت فترة معينة 4 أشهر. فكان مستلم عقيد من جبلي. فنتيجة الظروف وهو ما عجبنا، فطلب نقلي. هو بده ضابط يتأقلم معه بالفساد. فتفاجأنا لما رحنا على الجيش، لما رحت أنا على هاي الكتيبة فكانت اللوائح بين إيدي. قيادة الكتيبة وليكن تعدادها 80، فموجود 10. فأنا هون صرت أسأل وينهم. فقال مفيشين
يا سيادة المحافظ،
مفيشين. فهون هذا المصطلح مفيشين وقبض مصاري. فأنا حكيت أمام أحد الضباط إنه ما في حرس، بدنا حرس، وهذا الكلام بمزرعة بيت جن. أول خدمة إلي كانت بمزرعة بيت جن. فمجرد هذا السؤال دفش لي الضابط أنه شوفوا خلينا نفيش له اثنين ثلاثة، وضعه أكيد تعبان. فهذا الضابط قلت له يا أخي أنا ما لا بدي فيش ولا بدي أقبض من حدا، وأنا أموري الحمد لله راتبي مكفيني واستحتني عزابي يعني. فهو خبر أنه أنا خاطب صار لي 3 سنوات وبدي أتزوج. فحاول أكثر مرة قلت له ما بدي يعني عندي يعني صن ما بدي أدخل في مسارات الثاني. فقلت له الحمد لله يعني أموري تمام، راتبي مكفيني وماني بحاجة. هون أنا والله تزوجت، كنت ملازم سنة أولى، هي سنة واحدة، وسكنت في مزرعة بيت جن. تعرفت على ناس كثير طيبين جيدين، فأعطوني بيت، وكان زميلي اللي أمل لي البيت ضابط من دورتي اسمه محمد عثمان من مزرعة بيت جن، استشهد في بداية الثورة، قتلوا النظام بالقنيطرة الله يرحمه. سكنت عندهم، وبعد ما زوجت وسكنت فإجا قرار نقلي إلى كتيبة المدفعي بكوم محيرس. فانتقلت على كوم محيرس، فصار المسافة بعيدة. أخذت منزل أيضا في بالكوم، ونقلت على أخذت بيت بسعسع ببلدة سعسع، نقلت على سعسع وصرت داوم بكتيبة المدفعية. فكان في عقيد من حمص اسمه وجيه ديوب، نفس السيستم تبع العقيد اللي قبله. فجلست أنا داومت فترة، العقيد بكتيب دبابات عطيت تقرير عني. فخلي شوف الدق، قلت له أنا ما بدي شيء، لا بدي أعرف شو فيها اللوائح، ولا شو في عناصر بالقيادة، ولا بدي فيش. فأنا كنت أخذها بروح الدعابة وهيك يعني أحكيها بأسلوب يعني جيد تقريبا. قال شو المطلوب؟ قلت له أنا مطلوب شغلي واحدة، كان هونيك المناوب يوم بيوم. قلت له مو معقول عساك أنا في شيء وأنا نام كل يوم في الكتيبة، خلاص بجي بداوي من الصبح لأمتى ما بدك، بس بنزل بنام ببيتي. قال هذا طلبك؟ قلت له إيه. قال ما بيكفي، كيف بدك تعيش من عندك يعني الراتب ما بيكفي. قلت له لا كافيني، أنا بكفيني بما أنه ماني شايف عساكر وهني مفيشين، خلاص بنزل بتملى 4 5 6 وبنزل على البيت. فقال مثل ما بدأ، هو كان كمان هيك روح ومرحة. وفعلا تم الأمر، خدمت لفترة معينة، بعدين التحق فيني، انتقل معي ضابط من كفرنبل، جلسنا بنفس المكتب اسمه عبد الستار محمد من دورتي، جلسنا نفس المكتب وعشنا مع بعض فترة منيحة. أيضا كان في معي نقيب من تلبيسي اسمه عماد العقلة، وبالإضافة إلى ضابط من طرطوس وضابط من السلمي. بعدين تغير قائد الكتيبة، استلم غيره، صار عدة تغييرات، ومرت هاي المرحلة مرحلة تطول لحين
بدأت الثورة. أين كنت عند بداية الثورة وماذا فعلت؟
بال2011 عن بداية الثورة كنت بنفس الكتيبة. بدأت الثورة من درعا، ونحن قريبين على درعا، فكانت توصال الأحداث. أطفال درعا كتبوا على الجدران، تم اعتقالهم تعذيبهم، الأحداث اللي كانت تصير في درعا. أهالي القنيطرة ودرعا يعتبر واحد، والمحافظتين متداخلات مع بعض بشكل كبير، وفي قرابة. فأنا بالفترة هاي ما كنت ساكن بالمساكن العسكرية، مساكن الضباط بسعسع، رغم أنه انعرض علي بيت بمساكن الضباط رفضت. أخذت بيت بالكوم محارس، انتقلت من سعس على كوم محارس يعني قبل ما تبلش الأحداث، هذا النقل تميت لعند جماعة وجلسنا. لما بلشت الأحداث وبلش الشيء ينتشر والمآسي والتعذيب والقتل وطريقة التعامل مع المظاهرات اللي تمت، اجلس أنا أيضا مع صاحب البيت، جماعة أنا وياهم صرنا عائلة وحدي، عندهم تواصل مع جماعتهم، يقل لي هيك هيك عم بصير، هو موظف أيضا رجل طيب ومحترم. نحن كنا هونيك مجموعة ضباط، كنا نلتقى بشكل يومي، كان معي ضابط عزيز علي جدا اسمه أيهم قنزوعة من الصليبي من اللاذقية، وعبد الستار، كان في ضابط من حمص اسمه مصعب السبسبي، أيضا ضابط من حمص اسمه أنس إسبر، ضابط من رستن، عدة ضباط من رستن، عدنان حمدان وفرزات، هاني فرزات، في ضابط أيضا من عنا من محنبل بالسرية المدرعات دبابات، كنا عدة ضباط. أثناء هذيك الأحداث نحن نجلس عن بعض، فنلتقى عن بعض نشوف الأحداث، فتنتشر الصور، صارت تنتشر الصور من درعا وبانياس، وهني عم بيروجوا أنه هاي بالعراق والكلام كذب. نحن صرنا نتكلم بالشيء اللي عم بصير والأوضاع، وكان للأماني كلياتنا نقول الحمد لله إجا الموعد، إجا الموعد. فنحن نقول يا رب تشتغل أكثر ما تطفى. لكن نحن في هذيك الأثناء كلواء 90 هو لواء مستقل يتبع فورا للأركان، لا يتبع لفرقة، كان إداريا فقط يتبع للفرقة السابعة. سلموا اللواء في هذيك الأثناء للعميد زهير توفيق الأسد بن عمه البشار. هذا العميد سلموا إياه لغايات ارتكاب مجازر، صراحة ضيقوا الخناق علينا كتير. فبال 2011 بعد مرور هاي الأحداث ضباط لواء 90 حاولت أنه بدنا ننشق عن النظام ونطلع، لكن كان الأمر صعب جدا في القنيطرة، لأنه بالأساس القنيطرة لواءنا منتشر، في فرع أمن سعسع، وفي حاجز على دخولية بلدة سعسع وتل الشحم وهاي الأماكن، وعطى أمر ممنوع أي حدا ينزل على دمشق بدون إذن. اتصاعدت الأحداث، صاروا يتفقدونا يوميا الساعة 9 الصبح من العمليات، والساعة 2 والساعة 9 المساء لكل الضباط. نحن هون عم نلتقى سهرات بالمكاتب، نلتقى يعني بشكل مستمر. ففاجأونا باعتقال 7 ضباط منا، منهم أيهم قنزوعة، منهم المقدم هيثم خطاب، منهم رامي بيطار معرض مصريين، والعديد من الضباط اعتقلوهم واخدوهم.
هذا شكل صدمة.
ايه صدمة. فهون نحن كضباط كل شيء صار عنا بين ايدينا في المكاتب نحاول نخفيه، اي شيء كتاب. بعدها كنا في المكتب ايضا، عملوا مداهمة على مكتبنا انا والاخ عبد الستار، فاجأونا صباحا قال انتو عم بتفرجوا العساكر على العرعور. قلنا له ضابط الامن اجى وقال لي نحن بدنا نفرج العساكر على العرعور. قال اي انتو عم بتفرجوا العساكر على العرعور وعم بتحرضوا. فقلنا له الحكي مو صحيح. فهون بهي الفترة صراحة هني اجوا وشالونا الدش والتلفزيون، وتقريبا كسروا قدام العناصر، يعني صاروا يبهدلونا قدام العساكر. فعبد الستار هو عنده هيك نزقة هيك أكتر مني، أنا كنت أهدى منه، فأنا قلت له لا تشنج. فعكس ما تشنج قالوا تفضل طلع معنا قيادة اللواء، حطوا بالسجن. مدة أسبوع تقريبا واستمرينا. وقتها في مجموعة من العساكر يجوا لعنا قال في عم بيراقبوك ونحطوا فلان كنيت إبراهيم بهذيك الأثناء من طرطوس عم بيراقبوكم امتى بتطلعوا امتى بتفوتوا. بعدها اجى امر بنقل 17 ضابط من اللواء، طبعا هاي الضباط من نفس الطائفة، من اللواء على ألوية حيطة خارج لواء 90 ألوية تجميد وما بيداومه. كان من هون عبد الستار الأخ. بلشت الضغوط تزيد علينا بشكل كبير، ممنوع النزول وممنوع المغادرة
ومراقبة.
ممنوع المبيت، نتصل فيك بالتوقيت المعين بدك ترد على الهاتف، ما خلوا بمكاتبنا شيء، ممنوع الدش، ممنوع التلفاز، ممنوع تشوف انه عم بتظهر. وبتعرف انت الجو العسكري يعني داخل القطاع العسكري. كان في معاناة شديدة للأمانة، الضباط بشكل عام يعني عانوا جدا. هون صراحة نحن كل الضباط بدأ تنشق. فأنت أمام خيار، لا أما تعلن انشقاقك وتطلع على جبات الخشب، والنزلة على الشام كانت صعبة بهذيك الأثناء.
الجغرافيا لا تخدم حين.
ما تخدم الجغرافيا الأمان.
ولا أنت قريب من محنبل وإدلب.
ولا أبدا. وأنت ساكن ومعك زوجتك وأولادك، أنا بهذيك الأثناء كان عندي ولدين، فما تخدمك رغم أنه نحن نزلنا عيالنا وأولادنا على البلدات عضيعنا منشان ننتهز أي فرصة تجينا. صار انشقاقات، بعدين اللواء صار يتحرك يطلع مهمات، طالعوا مهمات، صاروا يقصفوا جبات الخشب. كان مستلم هون عقيد اسمه إبراهيم إسماعيل، فأنا في هاي الأثناء بقيت أنا والنقيب عماد عقلة. ف اجى لعندي ضابط مجند دارس بيترو كيماوي او هذا الاختصاص من دير الزور من مو حسن، من مو حسن.
نعم.
فجلسنا انا وياه ثاني يوم، طلبوا الكل على الفرع، فرع صعصع، اعتقلوا ما يقارب اكثر من 20 عسكري، اعتقلوا الضابط هذا، اعتقلوا عدد الضباط، وانا طلبوني بشكل فوري العقيد ابراهيم فرع صعصع بده ياني. فرحت لعند العقيد إبراهيم، قال لي شو؟ قلت له شو؟ قال لي شو بتكون تعمله؟ قلت له شو بدنا نعمل؟ قال لي بتكونوا تديروا مدافع على قيادة اللواء ومدافع باتجاه الثاني وتقصفه اتجاه. قلت له لا، هذا الحكي مو صحيح. قال لا، في خطة الانقلاب، شو فلان امبارح كان عم يسوي عندك؟ قلت له فلان كان جالس عندي وعنده موتور بدي يبيعه، أنا اشتريته منه. نحن بهذيك الأثناء الضباط ما عندنا سيارات. العقيد إبراهيم الأماني بهذيك الأثناء ساعدني في هاي القصة. أنا كنت سياسي معه، فكنت داخل فيه بهذيك، أنا بتابع الرياضة بشكل كبير، البطولات، فكان عندي كارت جزيرة رياضي. فلما نسهر أجي أسهر معه نوع من السياسي صراحة لحتى يبعد شره عني. نتفرج على مباريات سوا، تفرجنا على مباراة كان طالعة بهذيك الأثناء أيضا بطولة أمم أوروبا أو قبل هيك. فقال لهم جماعة الفرع أمامي على الهاتف، قال لهم محمد عندي، مش الحال. رجعنا، أجا بعدين أمر نقلي، انتقلت على قيادة اللواء لفترة، حطوني به سرية المقر، بعدين رجعوا نقلوني. اتصل فيني العقيد أحمد جبلاوي، قال ارجع على كتيبة المدفعية. خير؟ قلت له خير، شوفي. قال أنت عم تحرض وعم تدعي للانشقاق من هاي الأمور. قلت له هالكلام مو صحيح.
قال انتابك الخوف هون؟
طبعا،
يعني باعتبار أن الكلام خطير جدا في تلك الفترة،
كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. فقلت له العقيد أحمد يعني أنا هذا الحكي مو صحيح. العقيد أحمد كان فايت بزهير الأسد كتير. من أي ناحية؟ من ناحية المحاسبة المالية الفساد أو التفييش لقائد لواء. قائد لواء كان فارض على كل قائد كتيبة مبلغ بدي أمنوله إياه شهريا. رجعت على كتيبة مدفعية جلست، ما في حركة أبدا، مراقب متابع، ما في نزلي على البيت. صرت إذا بدي أنزل اشتريت موتور، أهرب بالموتور ساعة ساعتين، أتفقد البيت وأرجع. ليوم من الأيام نزلت في الموتور، نمت بهاي الليلة في البيت، فقدت عم سرق الموتور. سرقوا لي إياه غالبا الثوار، يمكن مراقبين لأخذ.
أنت مسامحهم فيه؟
لا مسامح. فقدت، بدي لحق على الكتيبة قبل التفقد الثاني، فما لقيته. فرحت جري الرياضة. طبعا هون زادت الضغوط بشكل كبير، بشكل صراحة كبير جدا يعني. فكنا عم نحاول نلاقي منفذ من انشق
تقريبا نقترب من 2012 الآن.
هذا
وضاقت عليك الدنيا يعني ضاقت. تريد أن تخرج.
أرسلت عيالي عدة مرات على القرية وأرجع رجعهم، ما استطعت. أحد المرات رتبت مع أحد الضباط، هو معنا مضيع، ترك وانشق على القلمون، لكن هو كان يخدم بجديد يابوس، مشي حاله. رتبت معه لأطلع على القلمون كمان، ما مشي الحال. فصار صراحة مضايقات شديدة جدا. الحمد لله لحتى الله أكرمنا بأحد الأيام، هون خلص يعني بدي أنزل شو ما صار يصير. فأنا حاب أختصر عليه، بدي أطلع. اعتقلوني ما اعتقلوني، بدي أطلع يعني. صراحة كتير كنت تعبان، خاصة أنه أنت شايف الأحداث وشايف الكذب أمامك. والقنيطرة ما كانت مثل غيرها تقريبا يعني، كانت الأوضاع هادئة تماما إلا بجبات الخشب ومسحرة ونبع الصخر، هيك صار مشاكل. طبعا هون لحظة الانشقاق، رحت على البيت. طبعا عيالي وولادي كانوا طالعين، حطيت الموتور، شفت الجماعة، الأخت زوجة صاحب المنزل، فقلت لهم أنا بدي أطلع. هذا البيت والباب مثل ما هو، لا تقربوا عليه، ومين ما أجا بعده فتش كسر الباب، خليكم بعيدين لما ما تنأذوا، خلص يعني. رح يجوا بعده، رح يكسروا، رح يعملوا، رح يفتشوا. والموتور اتركوا كل شيء على حاله، ما بدنا ياهم ينضروا جماعة. حطيت الموتور، أخذت غرض، ودعت الجماعة وطلعت، أشرت لسرفيس، طلعت بسرفيس. هون في حواجز كتير لتوصل دمشق. طلعت في حاجز على نبع الفوار عساكر، هون عادي جدا، قال احترامي تفضل. مشينا تل الشحم، ما أتكلم، أنت معك مجال حاجز سعسع. حاجز سعسع هو الفاصل. وصلنا لحاجز سعسع، ما حد فتش السرفيس وما حد سأل وين رايحين، مشيت نفدت. فصارت تتعاقب الحواجز، وانت ونازل على امامك خان الشيح، امامك جديدي وعرطوز، كل هاي المناطق وصولا الى السومري. مريت على حواجز كتير، ما كانت هون بشكل كبير، يطلبوا عدة هويات خاصة القاعدين على الباب. وهويتي انا هوية الضابط يعني، في حال سألني بستعملها، انه ضابط نازل على الشام. السومرية ركبت في باص نقل داخلي وطلعت، ما بدي أطلع على حجيرة، كان المتفق عليه روح على مخيم اليرموك على حجيرة.
نعم، في تنسيق سيادة المحافظ يعني لعملية الانشقاق، في ترتيب، في أصدقاء ينتظرون؟
صحيح.
أو أنها يا تيسير الله؟
لا، في ترتيب مع شخص كان قائد كتيبي بحجيرة، بيقولوا أبو محمد، فرتبت معه، وفي أخ بيقوله أبو سيف. فأنا نزلت باص، طلعت باص النقل الداخلي ومشيت. ففي كان كتير حواجز في دمشق لتوصل أنت مخيم اليرموك وحجيرة وهي المناطق خارج سيطرة النظام، في كتير. حتى كان هونيك في جماعة أحمد جبريل، وقبلها في ميليشيات أيضا. الشيء اللي صار معي كل ما أجي أنا عند حاجز يطلع عنصر الأمن من أول باب يطلب الهويات، عند ما يوصل عندي أنا كان جالس خلف الباب الثاني منزل النزول، فينزل من الباب الثاني ما يطلب الهوية. اتعاقبت معي الأحداث، كل ما يطلع ضابط أو مفتش عنصر أمن يطلب الهويات ما يطلب الهوية. لا وصلت قريب من المخيم من اليرموك وهون في تفتيش دقيق جدا، فنزلت من الباص تابعت مشي، صرت مر من جنب الحواجز تابعت مشي، مثلا موجود ختيار موجود حدا أمشي حده وأمرق. تميت ماشي لحتى قطعت على مخيم اليرموك، استقبلني الأخ أو الشخص أبو سيف وطلعنا ورحنا أيضا مشي. هون كان شغال القصف، هون أول مرة أنا فوت على أجواء قصف النظام على الأهالي. فنحن عم تمشي عم تجي القذائف، كان يقول لي شفت؟ قلت له بعرف كل هالشيء، شو شفت؟
شفت شو كنتوا تسووا فينا على اعتبار أنه الانشقاق جديدة. طبعا أنت يعني لم تمضي شيئا يعني.
فلما طلعت صار القصف اشتغل، فجاي شخص معه اي منسميها سوزكي خضراء او ترازيني خضراء ثلاث دواليب.
نعم.
فورا ركبنا مع الرجل
الاكبر من الحلفاوي.
هلا لا اصغر 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 وحده
ترازينا.
ايوه ترازيني. نعم. اكبر. الحلفاوي لا ما كانت موجوده هنيك.
لا لا مين موجوده، بس انا اعطيتك القياسات يعني.
اصغر. نعم. هاي الترازيني الصغيري.
نعم.
فركبنا فيها طلعنا لمرحله، خلص الرجل تابعنا مشي في البساتين، اجا سرفيز فان قال لي نطلع معه، وطلعنا من ورا وقال له هو فان للاخوي الثوار، فكله من ورا قذائف وطلعت شباب امورهم تمام. طلعنا لوصلنا المقر، مقر كان بحجيره بشارع علي الوحش، اسمه شارع علي الوحش معروف. فتنا على المقر وجلست مع الشباب، تعرفت على الموجودين كلهم، فتفاجأت لما وصلت تعرفت على الموجودين في اثنين من درعا واحد من دمشق وشي 20 شخص كله من إدلب. فقلت له حاس حالي بإدلب، أنت من وين؟ قال لي من كفر روما. من وين؟ من معارة حرمة، من رامي، من أوريم، في شخص من محنبل، في كتير شخصيات. وبعدها كمان إجا ضابط من حزارين كان معتقل مطالعينه من السجن، اسمه أبو عبد الرحمن أسامة عبد العزيز، فأنا بعرفه بيعرفني من الملك اللي هي. تعرفنا على بعض وجلسنا مع بعض في المقر مع أبو محمد وتنقلنا، وكان في معارك على أشدة وطيران عم يقصف. هذيك الأثناء كمان كان في عمّل زوجتي ساكن في المخيم، شفته وأولاده، جلست عنده جلسة كمان تردد عليه. طبعا هو اعتقل، هو أولاده الأربعة الله يتقبلهم واستشهدوا بالسجون.
كيف وصلت إلى أدلب، إلى الجغرافيا إلى الجغرافيا التي تحب، إلى الجغرافيا التي ينتظرك فيها أبنائك وزوجتك وأهلك
والله الوصول لأدلب قصة. بهذيك الأثناء أنا بدي أطلع أدلب، فقلت له لأبو محمد أنا بدي أطلع أدلب، بدي أطلع. قال لي خليك الطريق غير آمن. قلت له بدي أطلع. قال لي رح نشوف طريق البري من ناحية دير العصافير، كانوا في طريق بري ما يمر على حواجز النظام. فاستنيت استنيت ما مش الحال. قام إجا شخص بيطالع منشقين على حواجز النظام، تعرفت عليه، إجا معه تاكسي إجرة. هذا الشخص من حاس اسمه مرهف قلعجي، كان شرطي سائق عن ضابط ياخذ مهمات. هذا الشخص يعمل هويات ويساعد العالم بالانشقاق واخراجه الى ادلب. فقلت له انا جاهز خلاص بطلع. قال لي يا ابو محمد يا اخي ما بصير، يعني يكمشوك على حاجز بيصفوك فورا، انت صار لك فتره واسمك اكيد تعمم. و قلت له صبرت شوي، بعد فتره ما تامن الطريق البري فبدي اطلع. هون اجى خبر انه مصفايين على حاجز القطيفي ضابط طالع على الهوية مزورة. اسامة ما كان يطلع، الضابط أسامة يطلع حزارين ما كان يطلع. فأنا هون بعثت جبت هوية أخوية بدي أطلع هوية شقيقي الأكبر مني عبد الرحمن بيشبهني، فلما بتشوف الهوية ما رح تتميز.
ومدني
مدنية. طلبت هويته بعتولي هويته، جاب لي إياها مرهف، شفت الهوية فحفظت بياناتها. أعطونا تعليمات الشباب أنه بيسألوك وبيكتروا في الأسئلة على الطريق. حفظت البيانات وأسامة قال لي بلا ما تطلع، قلت له رح أطلع إذا أنا مريت بخير وسلامة على أدلب بشجعك تطلع، وإذا صار شيء خلاص دعينا يعني وسامحنا. ركبت مع مرهف بالتاكسي وطلعت. طلعت رجعنا على حواجز النظام، رجعنا مرينا بالشام وطريق المزي وهالطرقات. فهاي الطلعة لما طلعنا بعد الظهر ما تيسرت تطلع برا الشام، وهون أنا الحواجز يشوفوا الهوية يشوفوها ما ميزوا الصورة، فهون صرت اطمن أنه مريت على 10 حواجز ما ميزوا الصورة. وكنت يعني صراحة أحكي بارتياح، حاول قدر الإمكان ما نتلبك. فقال لي مرهف مننام والصبح منطلع. قلت له وين بدنا ننام؟ قال لي أنا في المساكن الضباط ضاحية مساكن ضباط ضاحية الأسد، أو في بيت معلمي الضابط تارك المفتاح معي وراح هو، فمننام فيه. قلت له يا رجل وصلنا بتفوتني على مساكن الضباط؟ يعني تروحني
كل هالوسع وترجعني على ال...
قال لا تأكل هم، بيعرفوني وأنا فوت وبطلع وساكن في البيت. والله دخلنا على المساكن، طلعنا على البناية، قال لي هذا جارنا عميد وهذا عقيد وهذا مقدم وهذا. قلت له خاصة رحنا فيها،
ضل بس ترجع تجيب الرتب وتركبه.
فتنا على البيت، صرنا طول ما أنا قاعدين في البيت أنا هيك شوي متضايق. نمنا للصبح وأنا متضايق بالمساكن وأصعب مساكن وحرس. طبعا هون أنا ما نمخبر أهلي ولا حدا ولا زوجتي أنه رح أطلع، ما نمخبر حدا أنه رح أطلع في هذا التوقيت. صارت طلعتنا صباح يوم الجمعة، صباح المظاهرات. فنزلنا شي الساعة 6 بدنا نتحرك، معه تاكسي هو وعامل مهمة، أيضا عامل مهمة أنه رح يجيب أغراض معلمه من منزل بالسلمية، أنه طالع على السلمية. أنت ما تحسين تقول أنا رايح أدلب صراحة. فنزلنا الصبح وقلدوا لا بالسيارة نازل، قال لي من أجلها؟ قلت له لا ما من أجلها، أنا ما عاد دام في هذا البيت، هلأ بدنا نصلح الدولاب. صلحنا دولاب السيارة، مرينا على حاجز المساكن وين رايحين، جاوبه ومشينا. بلشنا هون نطلع، وصلنا لحاجز القطيفة، فهذا كان أصعب حاجز، حاجز القطيفة معروف. أنا كنت متخوف للأمانة، جهزت أجوبتي وجهزت الهوية، كنت راكب أنا جنبه بس أنا وهو. فبلشوا يسألوه هو أنه أنت من أدلب، ويسألوا يعني كتير سألوا أسئلة، وين رايح، ليش رايح، ليش طالع بهالتوقيت اليوم جمعة، ما بصير تطلع. فقال لهم أنا معي مهمة. أخذوا الهوية مني وبلشوا يدققوا، أخذوا الهويات راحوا ما رجعوا، صار في خوف. أجا سألني أنت شو بتشتغل لوين رايح؟ قلت له رايح معه رفيق درب. قال لي شو بتشتغل؟ قلت له عندي محل ألبسي في عرطوز. هون إجا شخص لابس عسكري ومعه سلاح ومتجعب، قال طيب تأخذون هذا معكم لتحويلة حمص.
يا الله.
ركب معنا هذا الشخص، هو نحن أنا ما بعرف ضابط أو مساعد، لكن متجعب وسلاح، والضباط بهذيك الأثناء كانت تنزع الرتب مشان ما تعرف ضباط تم استهدافها. ركب معنا لتحويلة حمص، وطول الطريق نمر على حواجز وياخذ ويعطي معنا بالأسئلة، وشو أنتوا من وين أنتوا وين رايحين وليش رايحين هلق الجمعة وفي مظاهرات وفي مسلحين. هلا نحن مرينا حواجز بنفس الوقت لتحويلة حمص اللي هو عم يسألنا فيه، أنا ملتزم الصمت. بنفس الوقت لما يشوفنا حاجز يصير يسألوا أنت، يعني كان هو في خير إلنا طلعته. لما يشوفوا معنا واحد ومتجعب ولابس عسكري وسلاح
تتسهلوا،
كام سؤال ونمشي. لتحويلة حمص نزلنا، كان في حاجز على تحويلة حمص، قام نزل بعد ما دققوا علينا ومين أنتوا قام إجا قال في هذا الشخص وصلونا يا معكم على حما. سبحان الله، كمان متجعب لابس عسكري ونازل الرجل مبيت. فبسبب هذا الرجل تغير كل مسار الطريق. طلع معنا الرجل أيضا طول الطريق أسئلة واستفسارات وين رايحين. حتى الرجل يمكن على ما أتذكر أنه كان هو من ريف إدلب على ما أتذكر. فخلانا نفوت بحماة وفوتنا بساحة العاصفة بسبب توصيلته. عقد لنا الأمور، ولما نفوت بساحة العاصفة نمرق على الحواجز تغير مسيرنا كله بالطريق الخط الغربي على خط سقيلبية. فتنا في هاي القرى اللي هي للنظام تعتبر، فتنا في هاي البلدات والقرى وحواجز وتفييش. هون فتك بالحديث كرمال تغيير هذا المسار مرهف، الله يذكره بالخير. والله ما بعرف هلأ شو، حاولت أبحث عنه ما بعرف، حسب ما خبرت أنه اعتقلوا أو وين صار بالضبط ما وصلت لجواب.
إن شاء الله يكون على قيد الحياة يتابع الحلقة.
بهاي الأثناء قال لي بدي مر بحماة جيب عمتي وجوز عمتي، فإذا شافوا معنا امرأة بركب بساعدنا شوي. وقال لي هي قوية الشخصية، والله جابهم وطلعنا سوا. أخذت كل شيء معنا، ثبوتيات تخص هوية الضابط أخذتهم وحطتهم معه. كانت عاملة جزدان، بتعرف جزدان نعم. داخلي وحطه. وانطلقنا باتجاه هذا الخط، خط الغاب، وصرنا تفييش، يفيشونا ويسألونا وينزلونا. مرينا على كتير حواجز، أعتقد يمكن مرينا على شي 200 حاجز. تمينا نمشي لحتى وصلنا آخر حاجز من جهة الصقلبية. آخر حاجز نزلنا وتدقيق، وطولنا كتير كتير كتير. عمل معي تحقيق، لكن الفضل لله كانت الحمد لله الأجوبة فيها ثقة وما فيها ارتباك.
بهذه الأثناء اسمك سيادة المحافظ معمم، وأنت معمم ضابط منشق.
ايه معمم، أنا بس ماشي على هوية شقيقي.
نعم،
هوية أخي. وطلعنا الحمد لله، لما طلعنا من حارس قلبية هون قل اطمن، صرنا في مناطق الثوار. فهون بلش شوف الأخوي الثوار، كملنا على جبل الزاوية، طلعنا على حاس، جلسنا بحاس، تعرفت على أهله، أفطرنا أيضا، أو ما أفطرنا لأنه ما أكلنا، طلعنا بالصبح أفطرنا المساء.
نعم.
بعدين كنت مرتب مع صهري كان عسكري في الجيش الحر قائد كتيبة من كفر زيبة. طلعت مو بالسيارة ورحت، نمت عنده يوم كامل، سلمت على أختي وشفتها. وبعدين نزلت تاني يوم، كانوا أهلي نازحين على شاغوريت، مصلوا كام يوم بعض الأيام. نزلت أول ما التقيت في شقيقي أخويا اللي أنا أخذ هويته، فلما شافني تفاجأ، انصدم أنه أنا صرت هون، انصدم اندهش، سلم علي والحمد لله على السلامة. بعدين قام من باب الضحك قال لي وين هويتي؟ قلت له لا هويتك بأمان. نزلت بعدين على بلدة شاغوريت، جلست كمان، تفاجأوا أهلي، تفاجأوا عيالي أنه صرت عندهم، ما كنت بخبر حدا أبدا. كانت الفرحة عارمة يعني صراحة، بين كل الأهل وبين كل الناس أنه وصلنا بخير وسلامة. جلسنا استمرينا، كانت العيشة طبعا صعبة في هذيك الأثناء. أنت نازح، لما نازحوا الأهل الكل طلع بتيابه، كان في حاجز المعصرة في محنبل، هجر الجميع القصف عدة حواجز، فطلعوا بتيابهم. أهل الخير الله يزيهم الخير، أهل بلدة شاغوريت ناس طيبين وحاولوا يأمنوا الجميع. أيضا هني تعرضوا للقصف وراح شهداء كتير، وتم ارتكاب مزرعة هناك.
وأنت يعني عندما وصلت إلى شاغوريت لم تجلس مكتوف اليد، يعني الآن مرحلة جديدة.
صحيح.
من ضابط إلى تأمين لقمة العيش. فتحت براكية،
شو عرفك؟
لبيع البنزين والبسكويت
صحيح، بس من وين جايب معلومة؟
يعني واليوم الأول طيرها الهواء واليوم الثاني كذلك، يعني في أمور كثيرة. يعني أنا أريد أن تصف لي هذه اللحظة من ضابط إلى رجل يريد أن يتكسب العيش الآن برقبته أولاد وحياة مختلفة.
صحيح، وفاجأتني أنه ما شاء الله جايب معلومات. جلست ريحت كام يوم والتقيت مع العديد من الأخوة، وزارني العديد من الأخوة أيضا من شان بدء العمل معهم، فكان في محبة وفي معزة. وبداية صهري أبو محمد وبوجه له كل تحية، فقلت له بس أعطوني مجال ارتاح شوي. جلسنا أخذنا غرفة، كنا البيت الأخذين وساكنين فيه 4-5 عائلات. قعدنا في غرفة أنا وزوجتي والولاد، وصلنا لمرحلة صراحة تعباني جدا، أنت جاي ما معك شيء. فبهذيك الأثناء يعني بقي معنا شيء 15,000 ليرة سوري، هذا كل شيء معنا. فأنا قلت له للأخوة رح بلش عمل، لكن بنفس الوقت أنت بدك تقدم شيء لبيتك. أنت كنت ضابط عندك راتب، الحمد لله طلعنا بعزتنا وكرامتنا، وأهم شيء أنه قامت الثورة وهذا رب العالمين أكرمنا فيه. فباقي معي 15,000، فإذا بدنا نشتري حاجيات للأولاد ويعني بتوقع بعشرة أيام بيخلصوا، هذا كل شيء معي. فقلت بدي أشتغل، فأجوا أعطوني معوني، كان يجيبوا معونات، فقالوا هذا ضابط مشاق أعطوني معوني شادر أزرق، إذا بتعرفوا هذا الشادر الأزرق ومعه شوية أغراض. كنت قاعد بالغرفة فطلعت بالشادر الأزرق، قلت له لا عيالي بدي أعمل براكية. قال براكية شو؟ قلت له أنت بتطبخي لي القهوة المرة وأنا ببيع قهوة بعمل براكية. قال طيب شوف المناسب. فرحت لعند أخ ببلدة اللج، نجار باطون الله يجزيه خير اسمه حسيب أبو جميل، أمن لي الخشبات من قالب الباطون اللي عنده، أعطاني خشبات. فرحت أنا وابن عمي ابن حماية أخوها لزوجتي، عملنا البراكية على مفرق شاوريت في هونيك. أصحاب الأرض الله يجزيهم خير ما قصروا، قال شو بدك نحن جاهزين.
نعم أشروا لك أنه هذا المكان لك؟
إيه قالوا لي. قلت له أنا بدي هذا الموقع صاير عم افترق طرق. قال شو ما بدك نحن جاهزين الجماعة ما قصروا أبدا. فأنا هون عم بركب البراكي، إجا واحد عم بيوزع بسكويت وبوزع أغراض وهيك من بسامس. فقلت له نزل. نزلنا شوية علب بسكوت وجبنا طاولة وأخذنا قهوة، وبلشت العيال تعمل لي قهوة مرة، وأنا أجي على البراكية بيع قهوة وبسكويت يوميا. يعني هم ما حد بيعرف أنه المارل على الطريق ما بيعرف أنا ضابط، وما أقول أنا ضابط، كمان فيها خطر لأنه أنت قريب عليك حاجز تلحمكي كان يقصف شاغوريت بشكل مستمر، والمجتمع هونيك من الخوف كمان يتخوف، لأنه هلأ بعد فترة انقصفنا في نفس المكان. فأنا هون صرت العيال كل يوم تفيق الصبح بكير تعمل لي القهوة، بعدين تطورنا صرت أنا معلم بالقهوة ومعلم بالسحلب، تطبخ لي كل يوم ناخذ الأغراض ونمشي. فأحد المرات أنت قلت لي طايرة، طلعنا لقينا البراكية طايرة أخذ الهواء والمطر. رجعت أنا وأخوها لزوجتي، قال لي أنا بطلت. طلعت هيك قلت له أنا ما بدي أستسلم، يعني مجبور يعني باب معيشي. فرجعت كملت، كل ما أطير أرجع أركبها واشتغلنا. هاي البراكية يعني شوي فترة من زمان صرت بيع واشتغل قهوة وسحلب، والله يجزيها الخير. العيال كل يوم تيق من الصبح تحضر العدي تحضر العدي، وأنا أطلع وأفرش وأرجع لم المساء. واستمريت فترة، بعدين التحقت مع الشباب مع الفصائل العسكرية، بلشت عمل معهم، روح على العمل وأرجع على البراكية باستمرار، روح على العمل وأرجع على البراكية. بهذيك الأثناء العمل ثورة ما في مدخول، ما في مدخول يعني صراحة. فاشتغلت مع الفصائل العسكرية وحضرنا عدد من المعارك، منها معركة 2013، ما بين الجبلين قطع طريق أريحة، فرشلاية عندك فرشلاية، وفي معركة أريحة الأولى، وتابعنا في العمل، وتابعت في عملي الآخر واستمريت فيه لفترة منيحة بهاي البلدة. عشت يعني الناس كانوا طيبين كتير، ما قصروا، والنظام كان يقصفها كتير لأنه هي كانت عقدة، كان يمر فيها الطرق الرئيسية باتجاه الغاب والروج والمحمبل، الطرق الناس دي من جبل الزاوية، فكان يركز على هاي القرية بشكل مستمر. فأحيانا يصير قصف، حتى مرة إجا مروح يطب براميل بنفس المنطقة اللي احنا فيها، فهون في ضابطين مشقين كمان جلسوا معي، لما شافوني أنا عم بشتغل بطلع فهني كمان بلشوا يشتغل بطلع، نقيب طلع من المعتقل وعقيد انشق كمان جلسوا، فأطلقوا على هذا الشارع شارع الضباط، فقلنا له لا تقولوا شارع الضباط مشان ما يقصفونا. فهو بالمزاح فأجى المروح يطب براميل، طبعا هو طب براميل اجته معلومة انه في ورشة احدادي انه عم بتصنع للمجاهدين قواعد شيلكة او هيك، هيك المعلومة اللي اجت. استشهد عدد ثلاث اشخاص من بيت اليماني وقت فترة، وقفنا بعدين رجعنا استمرينا وتعاقبت الأحداث.
نعم.
تعاقبت الأحداث العسكرية، اجت معارك توهد الضيف والأحداث، لا وصلنا لمعارك جيش الفتح وتحرير مدينة إدلب. طبعا هون الأحداث كثيرة.
نعم. العمل العسكري متواصل، وبعدها انتقلت إلى إدارة منطقة أريحة ومناطق أخرى، ويعني السير بشكل متتالي حتى يعني انتقلت وتمت ترقيتك إلى وزير الداخلية. صحيح. وتعيينك وزير للداخلية.
صحيح.
في حكومة الأنقاذ. حدثني عن هذه النقلة سيادة المحافظ.
هون بهذه المرحلة أنا كنت مع الفصائل العسكرية وتم تشكيل جيش الفتح، وأنا كنت مصف جيش الفتح. الحمد لله انطلقت معركة جيش الفتح، وكان فيها تحرير مدينة إدلب وتحرير المسطومي وتحرير أريحة وتحرير محمبل لجسر الشغور للغاب. وأنا ما زلت كنت بيتي وغراضي ما زالوا بشاغوريد. طبعا هون نقلنا أهلنا على كل العالم، نزحت على جبل الزاوي على المناطق نزوح، وجبل الزاوي كان يتعرض لقصف كبير كتير، مقراتنا بكفر وعيد بكن صفرة كل الضيع، قصف كان شديد على جبل الزاوي. لكن أنا استمريت جالس في شاغوريت رغم المعركة، استمريت أنا وبعض الشباب، وهون استشهدوا كتير من عنا. وطالعت عيالي ولادي أنا على الجبل، بس أنا استمريت بظل قرب المكان على المعركة، لأنه نحن انتقل عملنا نحل الغاب، تقسمت بعد تحرير مدينة إدلب تقسمت المحاور. نقلت عيالي واستمريت، تميت غبت فترة، لكن رجعت نزلت لعندي مع أنه خط جبهة، نزلت تحملنا قصف برامين، عاشت معي كل أيام القصف. عيالي زوجتي تعاشت معي كل أيام القصف.
فترات طويلة ما كنت ترى فيها أولادك، رغم أن المعركة حامية كانت تصر زوجتك على أن تراك، وهذا طبعًا فيه خطر.
طبعا صحيح، وحتى في كتير يعني مو بس زوجتي، كافة الأخوة كانوا جالسين يتحملوا. يعني صراحة نحن في إدلب حتى النساء عندنا الأخوات ثوريات، الأهالي قدموا أولادهم، قدموا تضحيات عظيمة يدفشوهن على القتال. هون الحمد لله بعد ما تحررت بلدتنا ورجعنا، فكان أول دخول إلي لها البلدة، كنت شوفها من بعيد بس ما ندخل عليها. فتنا على البلدة ورجعنا بعد فترة، رجعنا الأهل. طبعا هون كانت المعارك إسا محتدمة على تل أعور وتل خطاب وهي المناطق هسه ما انتهينا. فصار هون بهاي المنطقة معارك كر وفر بشكل كبير، معارك كر وفر، وكان في معاناة في قصف شديد. هذيك الأثناء ما بقي نوع من أنواع الذخيرة والمتفجرات والبراميل اللي زدت على القرى والبلدات والخطوط الجبهات. حتى بأحد الأثناء كنا موجودين، فأجت مروحية محملة شيء معلق من تحت، فنحن استغربنا شو هاد. فقالت لعيالي هذا محمل فان. فعلا طلع فان متفجرات، فأجا طب الفان نحت الأعور، نزل في جمة الأعور، فان كبير. يوميا قصف وبراميل لكن الحمد لله تحررت البلد، تحررت الجسر، تحررت المناطق، وصلنا لنتائج كتير ممتازة. بعد فترة تشكلت إدارة جيش الفتح من العديد من الفصائل، فكنت أنا مختار أن يكون استلم إدارة جيش الفتح في منطقة محنبل وريف جسر الشعور والمناطق اللي تحررها جيش الفتح. استلمت مدير إدارة جيش الفتح الأولى في محنبل، الإدارة المدنية، بالإضافة إلى أني كملت في الأعمال العسكرية. اجتمعت أنا ومندوبي الفصائل، وهون يعني صرنا اتفقنا أنه نحن نقدم الناس الثوريين ويكون عندهم كفاءة ليستلموا ويحاولوا يخدموا الناس، نبلش فيها. فكان هون بتعرف فيه تقسيمات، وفي كان صراحة شيء معين كانت بهديك الأثناء فصائلية كل فصيل، لكن جيش الفتح كان إدارته هون، أنا كنت بستلم الإدارة فترة معينة من الزمن. تابعنا، صارت بعد لما أجت القوات الروسية بلشت وتقدمت في الساحل، انتقلنا كلياتنا على الساحل، أخذنا نقاط بالساحل بتلت الحدادي والتلال، تقسم المحور في الكامل. فأنا كنت داوم في الإدارة وأيضا أطلع العسكرة، فكان موصول الليل بالنهار، فما كنا ندخل البيت. حتى كان محور الأخوي، أنا كنت في المكتب العسكري، كان في زميل إلي معي مكتب العسكري ضابط موجود حاليا هلق مقدم باسي المواس أو العقيد باسي المواس حاليا، أبو عرب من الزيارة، أخ كتير أخ، في معزة كبيرة بينه وبينه. حتى كان يمر لعندي لما تحرر ضيعتنا، نمر أحيانا صير جلسات، نعقد جلسات شورى عندي في البيت، أحيانا يمر ننام في البيت ونطلع. بنفس الوقت أنا صرت دير شؤون الإدارة المحلية والخدمات في هاي المنطقة مع عدد من الأخوي مندوبي الفصائل، قدنا العمل المحلي أيضا ونتابع العمل العسكري. لحين تم حل جيش الفتح، فهوني تابعت أنا الأخوي في محنبل، أنه لا أنت خليك متابع، يعني هون تحول لأفرع، فهوني كان فرع أدلب، بعدين صار فرع الحدود للإدارة المحلية والخدمات والمتابعة والعلاقات. بدك تأمن خدمات ومتابعة، وبدك تتابع العلاقات مع المجتمع في هاي المنطقة كلها، يعني محنبل، ناحية محنبل بالكامل وريف جسر الشغور الشرقي مع الموجودين. فتابعت فيها بناء على اتفاق أو طلب الأخوة العسكري، لا تترك، يعني أنت أخ عندك القدرة، شخص أنه توافقي، كان عدة فصائل، فأنت شخص توافقي والأفضل تبقى. فاستمريت بهذا العمل وبالعمل العسكري، صار اسمهم فرع، تقسمت المناطق فرع الحدود، فأنا تكلفت. كان هنا سيد وزير الدفاع هو مسؤول قاطع الغربي، وأنا كنت مسؤول الإدارة، والقائد العسكري في منطقة محنبل كان أخونا أبو محمد ضياء بن محنبل، هو مستلم عسكريا، وفي أخ مستلم أمنيا. وتابعنا لفترة منيحة، قربنا من الناس كتير، نجلس مع الناس كتير، نشوف شو لازمون شو بدون، نحاول نأمن يعني الخدمات مع أن الظروف صعبة، العمل المنظمات يندار، تأمين الاحتياجات، نحاول قدر الإمكان ما يصير مشاكل أو فتن في المنطقة أو قتالات أو العديد من الأمور صراحة اللي تخلي المنطقة تدخل في ضوضاء ما كان لنا مصلحة، فنحاول قدر الإمكان رغم أنه صار، لكن الحمد لله انحلت.
لم تكن راضيا عليها، أنا أعرف يعني من خلال قراءتي عنك أنك لم تكن راضيا لا على اقتتال الفصائل ولا على غير ذلك.
صحيح،
كنت توافقي بشكل كبير جدا. هذا ما قادها من يديرون المنطقة أدلب لاختيارك وزيرا للداخلية؟
قبل مرحلة وزارة الداخلية هو مريت عدة مراحل. صار عندنا تشكيل إدارات المناطق، تشكلت حكومة الإنقاذ بداية بال 2017 أو آخر 2017 تشكلت حكومة الإنقاذ، ونحن كنا داخلين بأجواء تشكيل حكومة الإنقاذ كمسؤولين بهاي الأفرع كإدارة خدمات.
كانت قبل برئاسة علي كده الوزير علي كده؟
لا، بداية كانت برئاسة أخونا الدكتور الشيخ قبل أستاذ علي كده.
نعم.
استلم أخ، بعدين استلم الدكتور فواز هلال.
نعم.
بعدين استلم أستاذ علي كده. طبعا أنا استلمت وزارة الداخلية على زمان أستاذ علي كده بتوقيت أستاذ علي كده، لكن أنا هون تم الطلب مني أنه أطلع أستلم أريحة، منطقة أريحة وما حولها، وتم تشكيل مناطق وتم تشكيل المنطقة الوسطى اللي هي إدلب المديني وكل شيء محيط في إدلب المديني من حزانه لجبل الزاوية ومن سهل الروج حتى شرقا وصولا للأوتوستراد. فهون صراحة في مدن وبلدات كتير متشعبة وتنوع سكاني ومخيمات ومكافة المحافظات، فتشكلت المناطق كانت المنطقة الوسطى. تكلف المنطقة الوسطى حذيفة بدوي، العميد حذيفة بدوي حاليا المعروف بأبو حفص بنجه. فهو أصر أنه أنا أستلم أريحة، نزل لعندي عم حنبل أصر. فأنا بداية ما عندي رغبة صراحة، هو الملف المدني متعب وفصائل وأنت طالع من مرحلة فايت على مرحلة خاصة منطقة أريحة. فهون كلمني أخونا حاليا السيد وزير الدفاع، أخونا اللي هو وزير الدفاع مرهف أبو خصرة.
نعم.
فقال لي والله يا ريت تطلع، ضروري تطلع.
بس كمان بيت بدوي بيمونوا عليك.
ايه،
السيد قتيبة بدوي
بيمون
طبعا صديقك.
صديقي جدا.
نعم.
عائلة قتيبة بدوي، أخونا أستاذ قتيبة بدوي وحزيفة بدوي وأخونا أبو عمير
رئيس هيئة المنافذ
دكتور معد،
هي له الأستاذ قتيبة.
فهني صراحة صح كل التحية والتقدير لمعالي الوزير قتيبة بدوي حاليا. من شوي كنت أنا وياه جالسين سوا، وأيضا حزيفة بدوي كان موجود، فقال لي لا بدك تطلع. طلعت على أريحة، تكلفت في أريحة، فتت على أريحة في تنازع فصائلي. فأنا جيت، أنا ما بحب القتالات الفصائلية للأمانة، ما بحب نتشتت وصير تشتت وتفرقة. كان كلامي من البدايات أنه هذا الشيء مو لصالحنا، وأنا كضابط ودراستي كبيبي بعرف أنه نحن عم نتحارب إن كان على الجبهات عسكريا، وعم نتحارب داخليا عن طريق المخابرات والعدو والتقسيم ودز الفتن، حتى بنفس البلدي يحاولوا يعملوا مشاكل. فكانت الخلاف أحيانا يكون الخلاف عائلة داخل البلدي بده يتحول لفصائلي. فهون نحن لا، أنا لا مو من هذا النوع، فدائما حاول أنه أجمع الجميع. فما طلعت أريحة جلست مع الأحرار، مع الصقور، مع الفيلق، مع هيئة تحرير الشام، مع الجميع.
حاولت أن تجمع،
حاولت أنه أعمل إدارة وأربط الكل فيني. عملت مقر إدارتي في مدرسي، في مدرسة الصناعة. صرت التقى مع الجميع، مع قادة الكتائب، ونقول لهم أن نخدم هاي المدينة، نخدم البلدات المجاورة. هون أنا استلمت نائب أبو حفص أستاذ العميد حزيفة بدوي. العميد حزيفة بدوي استلم منطقة الوسطى، فأنا قال لي بدك تكون نائبي. فأنا ما عرفت ليش، بعدين قال لي نائبي، ما تاري هو عملها فيني، طلب يترك وحط وسلمني المنطقة الوسطى بعدين كلها. استمرت في أريحة وهو كان يزورني في أريحة، فحاولنا نكسر جلسات مجتمعية ومع الفصائل لحتى ما يتم خلافات وتم في مشاكل، والحمد لله نجحنا. يعني في أنا الفضل لله بيني وبين أهلنا في أريحة معزة كبيرة، وحتى بريف أريحة في معزة كبيرة. لما أنا تركت أريحة وطلعت صراحة صار في هيك شيء، فما رادوني. فأنا قلت لهم ماني تارك. هلأ أنا استلمت مدير المنطقة الوسطى كلها، فموجود، وسلمت أخ أريحة. وهنا فترة شفت إجت الحملة العسكرية بالألفين وتسعتاعش.
نعم.
على إدلب، بداية من ريف حماة وصولا لإدلب.
نعم. المعرة.
أيوة. الحملة العسكرية كانت شرسة جدا.
نعم.
تم استنفار جميع القوات العسكرية في المحافظة، كافة الفصائل، غرفة عمليات مشتركة عسكرية مدنية، وكنت أنا والعميد حزيفة موجودين. وكان في قوات النظام، كان في قصف جنوني، ما استطاعوا دخول قرية أو بلدة
إلا بتدميرها،
إلا بتدميرها واتباع سياسة الأرض المحروقة، حرق البلدة.
نعم.
وتقدم كتير شهداء، تقدم كتير شهداء في هذيك الأثناء. صراحة النظام ما بيتفوق عليك على الأرض أبدا، هو ما تفوق حتى بالقصف الطيران، لكن القصف وحجم الإمكانيات الموجود عنا ما كان بيتقارن في حجم الموجود عند النظام والميليشيات اللي جابة تقاتل الشعب السوري. فصار انحصار، محاول اختصر عليك هاي المراحل، صار انحصار بهاي الحملة. هون انا كنت مستلم إدارة المنطقة الوسطى، فكان في علينا اعباء كبيرة. انا هون تحولت لها، يعني صرت إدارة مدنية بشكل كبير، بدك تأمن الاحتياجات بكافة اشكالها، تساعد الكان المفصل العسكري امني، الكان الخدمي المجتمعي، عندك حجم نزوح قوي جدا، صار في ضيق بالأحوال. كانت من أشرس الحملات اللي مرت علينا، أشرس الحملات اللي مرت علينا. عندما وقفت الحملة هون بدأ إعادة ترتيب الصفوف. بال2020 بعد الحملة استمرت ل2020، هون تم ترتيب الصفوف. حكومة الإنقاذ بلشت هون تشتغل. السيد الرئيس قائد المحرر آنذاك بلش يطلب جلسات إعادة ترتيب الوضع العسكري، غرفة العمليات، إعادة ترتيب البيت الداخلي. كان في إعداد عسكري، بلشت المعسكرات وإعادة التنظيم بشكل جيد، هاي بالمرحلة العسكرية. أيضا على المستوى الأمني أيضا بلش الترتيب، وعلى المستوى المدني، على مستوى حكومة الإنقاذ أيضا هم بلشت تنطلق، لأنه هي لما تشكلت في ظل الحرب والقصف، فما كان في وقت أنه تنظم أموره، أو الأخوة اللي يتكلفوا يحسنوا يديروا أو يشتغلوا. فنحن كنا بس بنحاول نأمن احتياجات الناس أو ما شابه. نحن كهون إدارة المناطق، أنا كنت مدير المنطقة الوسطى، صرنا نهيئ المجتمع، نكثف لقاءات، نأمن خدمات الناس، شوف شو طلباتهم، عقد ندوات، لقاءات، متابعة الأعمال على مستوى المنطقة بكافة مجالاتها. علاقة مدير المنطقة هون كان بمثابة محافظ، علاقته أيضا مع فخامة الرئيس، يعني تقسمت المحافظة إلى 8 مناطق، فكانت العلاقة مباشرة مع فخامة الرئيس. مدير المنطقة صلاحيات وصلاحيات محافظ.
محافظ، نعم.
يتابع كافة الأمور ويرفع تقرير وبشكل مستمر. وكانوا من مدراء المناطق ينحطوا الفضلة من أشخاص إن شاء الله ثقات. لوقت اجى امر او قرار انه انا اكون وزير داخليه ب 2022. انا كنت جالس اخر عامل اجتماع مجلس شورى اداره المنطقه الوسطى جامع اللي كان فيه اخوه عسكريين. مجلس الشورى بيتضمن قائد العسكري الامن الاوقاف كافه المديريات الموجوده. فاحد الاشخاص قال لي صار لك ساعة جالس عم تعطينا تعليمات وعملوا هيك واشتغلوا كذا، خلاص انت رايح رايح. قلت له وين رايح؟ قال لي بدك تروح وزير داخلي. قلت له لا هسه ما في شيء. فهون الشباب قال
اجى القرار
لا بدك تروح. فانا كان هون عندي علم بس ما كنت انا بخوض بهاي الامور. خلص ليتم القرار بعدها بعت وراي فخامة الرئيس، اطلعت التقيت فيه وحكاني قال لي كلمة الوزارة الداخلية شو عندك شو. فقلنا له جاهزين.
طيب صرت وزيرا للداخلية في 2022 في بقعة جغرافية عين العالم كله عليها، كيف عملت؟ كيف تراجعت الجريمة، ملاحقة العناصر المتطرفة داعش وغيرها، المخدرات؟
وزارة الداخلية أنا تكلفت فيها ب4/1/2022 تقريبا. طبعا هي كانت موجودة في حكومة الأنقاذ، كان وزير الداخلية حاليا معاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، فكان مستلمة لوزارة الداخلية، كانت قائمة موجودة عم تقوم بعمله. وكان الرديف الموجود أيضا هو جهاز الأمن العام، جهاز الأمن العام والداخلية هني مستلمين موضوع المحرر سابقا أمنيا وشرطيا بكافة الاختصاصات. جهاز الأمن العام كان مترأسه السيد أنس خطاب معالي وزير الداخلية حاليا. أنا تكلفت وزارة الداخلية. طبعا وزارة الداخلية مشكورين الأخوة اللي سبقونا اللواء أحمد لطوف والعميد أحمد محمد ديب من بسنقول، توفى استلم شهرين، توفى بحادث سير الله يرحمه. فأنا لما جيت في هاي المرحلة بلشت هون أحط الخطط، شفت الوزارة شو لازمة، شو المطلوب، كيف بدنا نطورها، كيف بدنا نخليها تتقدم. بالتنسيق أيضا كان في تنسيق ما بيني وبين رئيس جهاز الأمن العام مشان ترتيب الأمور الأمنية على مستوى المحرر كله. فوضعنا خطة كاملة وزارة الداخلية، أهمها التدريب والتأهيل وإحداث كلية الشرطة.
كلية الشرطة يعني
أهمها، كانت يعني أهمها أنه نحن مستقطبين العديد من عناصر وزارة الداخلية، في منهم عدد كبير هني مشقين، يعني مشقين عن النظام من الشرطة والجيش كانوا موجودين. لكن هون كمان في عدد جيد أيضا ما مارس العمل الشرطي قبل الثورة أبدا، فكان هو عسكري وتم إلحاقه في الوزارة. فهون نحن توجهنا توجه أنه لازم ندرب، نأهل، نفعل الإدارات الاختصاصية، نرجع ندرس الأعداد حسب نسبة السكان، نحدث أهم شيء كلية الشرطة، الأمن الجنائي. فمشينا في هذا المنحة ورتبنا أمورنا. وأنا هون فتحت المجال أيضا، فتحت المجال بدي سجل من المشقين نكسب خبراتهم بشكل لا بأس يعني. فقدم عدد جيد، كان في لجنة مقابلات من أصحاب الخبرة تقابل الأشخاص ويتم قبولهم. واتبعنا لبينما نحدث كلية الشرطة، اتبعنا عن طريق مديرية التدريب وفي التخطيط أيضا الدورات. صنع من دورات بشكل مكثف في الوزارة لرفع مستوى العاملين في الوزارة، إن كان على مستوى المحققين أو مستوى عنصر الشرطة. هون حتى الأخ الشرطي ما كان وزارة الداخلية بظل الإمكانيات القليلة والحرب الحملة طالعين منها، كانت شوي الآليات تعباني، اللباس ما في، كان لباس عبارة عن لباس مدني. في كثير من المناطق والبلدات لازم نفعل فيها أقسام شرطة، مخافر، يعني نشتغل شيء، يعني نخلي وزارة الداخلية فعلا تاخذ دوره أكثر من هيك، ونخفف شوي عن الأمن العام. يعني الأمن العام هو الأمن العام، وفي استخبارات إلهم عملهم، فكانوا مضطرين أحيانا يخوضوا في العمل الشرطي في ظل وزارة الداخلية ما عندها الإمكانيات. أيضا فعلنا المرور، إدارة المرور وأفرع المرور في الطرقات لتنظيم السير، فحطينا هيكلي إن شاء الله جيدي، وبلشنا بالعمل. من أول سنة بلشنا بالعمل أيضا أحداث كلية الشرطة، استقطبنا عدد جيد من الضباط المنشقين عن كلية الشرطة على النظام، وكلهم ثوريين وما شاء الله عليهم. هون اخترنا المكان بحارم، مكان كلية اخترناها بحارم. طبعا تمينا فترة ندور على مكان لكلية الشرطة، لأنه كل ما نشوف مكان يعني النظام ربما يقصف هذا المكان. يعني كلية الشرطة كانت مهمة جدا، ورح يكون فيها متدربين رح يناموا فيها، دورات هي مغلقة، فكان الأمر صعب جدا وخطير أنه يكون اختيار مكان غير صحيح. هاي أرواح وما بدنا يتعرضوا للأذى وتنقصف. بحثنا كثير للأماني، بعدين لحتى قررنا أنه يكون في حارم، أخذنا المكان بحارم، وأخذنا خطوة جريئة بفضل الله.
خرجتم منها دفعات؟
خرجنا دفعة من كلية الشرطة ضباط، وخرجنا صف ضباط وأفراد.
بس مقتصر على الذكور فقط؟
إيه طبعا،
مجتمع ذكوري أنتم.
هو ما كان مطلوب، هو الشرطة الذكور، الرجال مطلوب أكثر في هاي الفترة للأمان. يعني
كان لديك خطة للتوسعة؟ يعني
كان،
نعم
كان موجود خطة طبعا. يعني وزارة الداخلية ملف مو سهل، عليه حجم عمل كبير.
أصعب ما كان يواجهك معالي الوزير حينها في الفترة هذه؟ لازم أخاطبك معالي الوزير، كنت وزيرا للداخلية.
هلأ المراحل مرينا فيها بهاي الوزارة، كان في كل سنة من بداية استلام صار عنا حدث على مستوى الساحة، فكانت صعبة. لما فدت وزارة الداخلية وصرت وزير، فسبحان الله بنفس الفترة صار في جريمة قتل الطفلتين بأطمي. فأنا بحب العمل الميداني بالإضافة للمكتبة، ما بحب دائما أجلس في المكتب، بحب أطلع على الميدان بشكل كبير. فرحت تابعت هاي العملية بنفسي، أنا وقائد الشرطة ومسؤول الأمن العام هوني، كافة الأخوة الكوادر، والحمد لله خلال مدة قصيرة أو بنفس اليوم تم كشف
الجريمة.
هون تعاقبت الأحداث، ف بلشنا نحن نعيد الهيكلي ونرمم وزارة الداخلية ونفعل مديريات. السنة اللي بعدها أيضا مرت إجتنا الزلزال.
قبل الزلزال معالي الوزير، قبل الزلزال معالي الوزير، كذلك ثمت تظاهرات في إدلب وكنتم تتعاملون معها بشكل مباشر أنتم وزارة الداخلية. التظاهرات في إدلب
هاي بعد الزلزال.
بعد الزلزال
طبعا. أنا بقول لك
طيب نتحدث عن الزلزال.
أجتنا الزلزال ضرب المنطقة، فكان في خسائر بشرية وخسائر دمار بشكل هائل، وصار وفيات عدد كبير، فاستنفرت وزارة الداخلية والأمن العام كل القوات الموجودة لدينا 24 ساعة. أيضا كافة كوادر حكومة الإنقاذ، كافة الوزارات، تم تشكيل غرفة الاستجابة الطارئة. وبقينا صراحة سنة مشغولين بموضوع الزلزال، وعم نأسس في الوزارة، عم نطور في الوزارة. والزلزال خسرنا أخوي، ومن هون أول مدير لكلية الشرطة تم اختياره خليل البعير. فأنا لما صار الزلزال ساكن بمعارض مصرين، فأنا تركت وطلعت ليلا، فكنت أول وزير مباشرة طلعت وترافقت، رحت على سرمدة، شفت الوضع في سرمدة والدمار بالليل، وصرت أحكي على غرفة مجلس الوزراء أنه أنا طالع ورايح أتفقد الوضع في سرمدة، واستنفرت قوات الشرطة، استنفرت قادة الشرطة، حكيت مع الدفاع المدني، صار استنفار شامل على مستوى المحرر بالكامل بسرمدة. بعد سرمدة توجهت لحارب، توجهت أنا وحاليا معاون وزير الشؤون الأمنية حاليا اللواء عبد القادر طحان، ركبنا في سيارة وطلعنا حارم. وصلنا حارم شفنا حجم الدمار هائل، فقالوا ورحنا على المكان الثاني، قالوا لنا هون منزل مدير كلية الشرطة العميد خليل، وقع فوق انهار الزلزال.
نعم.
فالله يرحمه توفى مع عدد كبير. بهذا الصباح كمان اجى السيد الرئيس، السيد الرئيس تابع موضوع الدمار والشيء اللي صار بنفسه، جلسنا معه في منطقة حارم وطلع على الموقع عاين الوضع، وتم استنفار كافة الآليات الثقيلة لرفع الركام، وأعطانا التوجيهات اللازمة وتابعنا عمل.
طيب، إلى حد ما تجاوزت وزارة الداخلية هذه الأزمة، أزمة الزلزال، ليس زلزال فحسب، كانت تمت أمور ومشاكل يعني كنتم يعني تواجهونها معالي الوزير، التظاهرات في إدلب. صح. أنتم وزارة الداخلية قمعتم التظاهرات، حميتم التظاهرات. نريد أن نعرف، يريد المستمع والمشاهد أن يعرف كيف تعاملت وزارة الداخلية حينها.
صار في حراك شعبي. هلا نحن ما عنا بثورتنا أو بسياستنا أو بعملنا قمع مظاهرات. يعني أنت اليوم عم تدير بلد وهدول أهلك وناسك، فأنا ابن هاي المحافظة واللي قام بالحراك ابن هاي المحافظة، حتى في منهم في قرابي مع كافة الأخوة الموجودين. صار في حراك شعبي اجى أيضا على أثر مشاكل سابقة عصفت في المحرر سابقا، الفتنة اللي صارت داخل الكوادر، صار فتنة وبعدين الحمد لله تعالجت ما شاء الله، فخامة الرئيس عالج الموضوع وكنا يعني موجودين معه باستمرار. اجى الحراك من عدد من الناس، في منها نتيجة هاي الفتنة اللي صارت، وفي منها صار يطلع انه انا الى مطالب الى احتياجات الى خدمات
2024
إلي مطالب وودي خدمات وإلي احتياجات. لكن كان في اجتماعات مكثفة، وسيد الرئيس شكل دائرة من شان العمل ومتابعة أوضاع الناس، متابعة الطلبات، شو احتياجات الناس، فعمل عقد جلسات أيضا مكثفة في باب الهوى، كان يتم جمع المجتمع المدني، الوجهاء، المثقفين، شو المطلوب، شو الملاحظات، شو المشاكل. فكان التوجه انه نحن نشوف شو مشاكل الناس، شو صوت طلبات بدنا اياها الناس، ونحاول نعالجها، حتى اذا في اخطاء عنا نعالجها. لما يطلع حراك او مظاهره كان في توجيه لحمايه المظاهرات وعدم التعرض لاي شخص، ممنوع حدا يطلق ولو طلقه او يتعرض ولو باساءه. طبعا يصير اخطاء نتيجة الضغط، أنت ما بيطلع عليك حراك مظاهرات وبصير ملاسنات، بصير في أخطاء، وفي أحيانا أخوي
مشاحنات.
نعم. مشاحنات صير، لكن نحن نحاول فورا نكون موجودين يتم معالجة هاي الأخطاء، ويكون في توجيهات صارمة بعدم التعرض لأحد نهائيا، وبنفس الوقت نكثف اللقاءات المجتمعية ونشوف شو احتياجات الناس. وكان السيد الرئيس يعقد جلسات مع الوزراء مع الحكومة، وين الخلل، وين شو في طلبات محققة للناس لازم نلبيها، وطلع قرارات بهذا الأمر. كان في اجتماع كبير لا بأس فيه في سرمدة، وطلعت عدة قرارات وتم الالتزام فيها بموجب القرارات الصدرت، منها ما يتعلق بالخدمات، منها يتعلق بالإدارة الأمن العام وتنسيق العمل وضمه لوزارة الداخلية، ورد المظالم لأهلها إذا في مظالم كان يرد لأهلها، هو بنفسه يرد لأهلها. فتم التعامل بحكمة، لأنه أنت عم تتعامل مع حاضنتك وشعبك، ونحن خرجنا ضد نظام أسد بائد لأنه ظالم وضربنا وهجرنا. فمن المستحيل نحن لا قدر الله أنه نجي، لا ضميرنا ولا ديننا بيسمحنا في هذا الشيء صراحة، ولا أخلاقنا بتسمحنا في هذا الشيء. نحن يعني موجودين لحماية هاي الناس، لخدمة هاي الناس. نحن كتير اشتغلنا في الدورات، زرعنا ثقافة وأنه أنت كعنصر وزارة الداخلية، ضابط، شرطي، شو ما كنت، أنت لخدمة هاي الناس، أنت خادم، مانك لا تتسلط. سابقا النظام كان حاطط شعار براق، الشرطة في خدمة الشعب.
نعم.
فهو صراحة كان يقتل الشعب.
نعم.
ما كان في خدمة الشعب. فنحن كان تدريبنا لا، يعني زرعنا فكرة ثقافي أنه فعلا خدمة هاي الأهالي، هاي الأهالي عانت، تهجرت، انقصفت، ونحن بالفترة هاي ضاقت فينا الأحوال. يعني كنا جالسين بنصف محافظة أدلب، جغرافيا، بقعة جغرافية ضيقة، أعداد الناس
نحو 5 ملايين،
كثيفة جدا، مخيمات، ضيق أحوال معيشية. فكان صراحة في معاناة كبيرة في هاي المنطقة.
طيب، بعيدا عن الحديث عن أدلب والمخيمات سأتي إليه، ولكن أريد أن أفهم منك، كنت وزيرا للداخلية والرئيس أحمد الشرع يقول كنا ننظر إلى دمشق، كنا نعرف بأننا سنكون في دمشق. كنتم تجلسون وتخططون لدخول دمشق، مسألة ما كان ينفذ في إدلب، كنتم ترسمون له الخطط كي يكون في سوريا العمومية، سوريا الكل.
هو مرحلة الإعداد ما بعد 2019-2020 حملة الأخيرة، كان الإعداد حكومة الأنقاذ والإعداد العسكري والأمني هو لمشروع سوريا. كان عم يتم إعداد نموذج يتقدم لكل سوريا، وفعلا سوريا تكون لكل السوريين. هذا الإعداد صح تم بمرحلة قصيرة، لكن كل حسب اختصاصه، العسكري، الأمني، الخدمي، الحكومي. كنا نحن عم نأهل حالنا، وكان في سبحان الله يقين، يعني متفائلين جدا أنه رح ندخل دمشق. السيد الرئيس كان طبعا اجتماعات مكثفة كل حسب اختصاصه، اجتماعات عسكرية، اجتماعات أمنية، اجتماعات مع الحكومة لتقديم الخدمات للناس، وهو يشرف بنفسه على كافة الأمور. وكان أيضا في غرفة عمليات مشتركة من أجل التنسيق الكامل، وكل يقوم، كل واحد يقوم في واجبه ما يقصر. هاي مرحلة الإعداد، هي مرحلة الإعداد كانت لاستلام سوريا، ليست فقط لإدلب.
كيف تجهزتم للمعركة الكبرى؟
تم التجهيز. هلا المعركة تم تحرير سوريا ب 11 يوم، لكن مرحلة التجهيز كانت من 14 عام. التجهيز كان مستمر. التجهيز الأكبر كان قبل المعركة، ما يقارب 4-5 أشهر، 3 أشهر هيك صارت التجهيزات بوتيرة عالية، وكان التجهيز مقترن بالفرصة اللي بتجيك. يعني أنت عم تجهز، ربما تكون جاهز 60% أو 70%، وأجتك الفرصة فلازم تستغلها. فنحن وقت الأحداث اللي صارت خدمتنا وجد الفرصة، فلا بد إنه نستغله. وكان درجة الاستعداد تم تقديمها عن كل مفصل لها فخامة الرئيس، إن كان عسكريا أو أمنيا أو حكوميا.
كان لك علم بتفاصيل الانطلاق أنت وزير للداخلية؟
كل المتداخلين إن كان بالعسكري أو الأمني كان في غرفة مشتركة لهذا الأمر ضيقة، وكان عندنا اطلاع وعلم إمتى بدها تبدأ المعركة. ساعة الانطلاق ما حد بيعرف فيها غير فخامة الرئيس وعدد ضيق من العسكريين الميدانيين، وكان في اختيار عدة محاور. هذا الشق عسكري بس أنا عندي اطلاع أنه كان مختارين عدة محاور، ما يقارب 6-7 محاور، لكن محور الشيخ عقيل وقبطان الجبل ما حد متوقعه كان تم بدء المعركة من هذا المكان. لكن نحن قبل البدء في المعركة كان في اجتماعات مكثفة على مستوى العام، يجمعنا السيد الرئيس إن كان المسؤولين العسكريين ووزارة الداخلية والأمنيين والحكوميين، يعني وزير الداخلية.
استغربتم من كثرة الاجتماعات معالي الوزير حينها؟
لا ما استغربنا، لأنه نحن كنا عم نعد للمعركة، فأنا كداخلي عم بعد كداخلي
كي تكون وزير للداخلية في في سوريا كاملة.
لا نحن كنا عم نعد للمعركة مع
نعم.
دخول أي مدينة لازم أن نحن كوزارة الداخلية قوات شرطي وأمنية ندخل خلف العسكرة نستلم المنطقة.
هذا قبل عام؟
لا قبل بعدة أشهر، يعني أداء 4 شهور. فنحن كان إعداد هو لهي اللحظة، لكن الإعداد المكثف والحقيقي هو 3-4 أشهر. في إعداد عسكري، في خطة عسكرية أنه نحن بدنا تفوت القوات العسكرية تحرر هاي البلدة، فلا بد أنه نحن ندخل كقوات أمن، تدخل قوات الأمن فورا تأمن ممتلكات الناس، تأمن الناس، لأنه العسكريين ما لازم يطلعوا للخلف، يعني خلص دوره نحن بنستلم.
طيب من أين لكم هذا اليقين معالي الوزير؟ من أين لكم هذه الثقة بأنكم ترسمون الخطط وتنفذونها؟ يعني قبل 4 و5 أشهر تقولي ندرس الخطط بأن تلك المنطقة ستتحرر، ستكون قوى الشرطة هناك.
أول شيء اليقين بالله عز وجل، وكنا متفائلين. أنا أحد الناس كنت مجتمع في وزارة الداخلية في الأخوة، فقلت لهم إن شاء الله رح نوصل دمشق. نحن كلياتنا الأخوة الموجودين والقيادات بأي مناسبة بأي جلسة نقول إن شاء الله العام المقبل في دمشق. حتى فخامة رئيسي فائلنا بشكل كبير، يعني لما تجلس معه تسمع كلامه خلص يعني في تفاؤل والفضل لله. فنحن الإعداد مثل ما تكلمنا، القوات العسكرية إلى عملها، القوات وزارة الداخلية الشرطي والأمني كل واحد إلى عمله، بعدين نجي والقطاع وزارة الصحة إلى عملها بالتأمين، الدفاع المدني له عمله، وأيضا حاليا هي وزارة الطوارئ والكوارث، وزارة التنمية كان إلى عملها، صرنا نعد بناء أماكن مخيمات، نجهز في حال تم نزحة الناس من البلدات لازم يكون في أماكن، أيضا الإعداد على مستوى الأفران أنه نأمن طحين، تم تأمين طحين لأشهر
مستودعات.
استعدينا للمعركة بكافة الاختصاصات. نحن يعني بدك تتوقع أنه لا قدر الله يصير انكسار فأنت دخلت بمعركة.
طيب كان في رأي من خلال الغرفة، من خلال الحديث بينكم أنتم القادة السياسيون والعسكريون، لا الوقت غير مناسب، لا خلينا نرجع شوي لورا، لا مو وقتها كذا، أو الكل الجميع كان مقدم لا هي اللحظة؟
مرحلة اتخاذ هذا القرار، فخامة الرئيس أعتقد شاور الجميع في المعركة، فكان جلس مع العسكريين، جلس مع الأمنيين، مع الداخليين، مع الحكومي، جلس مع المجتمع، مع الوجهاء. فيعني الكل صار يعرف أنه في معركة، فصار في استعداد عند الجميع، وصار مطلب المعركة، وإجت الفرصة المناسبة، فكانت الاستعدادات على قدم وساق. قرار مع المعركة وبدء الانطلاق كان في مشاورات طبعا خاصة، كان في اجتماعات ليلية مكثفة نطلع ما نجي. مرحلة التحضير للمعركة بهي الفترة أعتقد ما حد نام وما حد دخل المنزل، كان في تدريبات، في معسكرات مكثفة، اختيار الأماكن لتموضع القوات، حتى القوات الأمنية تم تجهيز قوات أمنية، وكان في مشاريع عسكرية تدريبية. هاي الأمور كلها تمت استعدادا لهذه اللحظات. الخطة كانت أنه القوات العسكرية بتتقدم، بتقوم في عملها، بيجي الدور على القوات الأمنية. يعني يوم اللي كنا جاهزين أو قبل، نحن هون قبل انطلاق المعركة قمنا بوضع خطة لتقسيم الطرقات. هذا الطريق عسكري على الاوتوستراد، ممنوع حدا يمر منه. نشرنا شرطة مرور، وأنا صرت أطلع أتفقدهم بشكل مستمر ليلا ونهارا. البحاور، طرقات للنزوح، الناس هي نزحت، ففي ناس ما قبلت تطلع، فحطينا طرقات عسكرية وطرقات للمدنيين. حتى اوتوستراد معرض مصرين باب الهواء حطينا قسم منه عسكري وقسم منه مدني. كل هاي الاستعدادات تمت، حتى وزارة الصحة كانوا أعدوا أيضا النقاط الطبية الإسعافية الأولية، وأيضا المشافي الميدانية والمشافي الخلفية، كافة التجهيزات على مستوى وزارة الصحة كانت جاهزة، أيضا وزارة التنمية. فكان في تجهيزات صراحة، في استنفار كامل، خلية عمل، اجتماعات مكثفة ليلا نهارا ليلا نهارا، وإعداد وتهيئة. وانطلقت المعركة قبل بيوم المعركة. صار قصف على مدينة أريحة، على معهد، استشهدوا أطفال، فكانت هي الشرارة. تم إطلاق معركة ردع العدوان.
طيب، في 27 تم الإعلان عن المعركة. شريط المعركة الآن يمر أمامك، وانطلقت المعركة. سوريا لم تتحرر في 11 يوما فحسب، تم الإعداد وتمت التضحية وسنوات سنوات. كيف يمر شريط التحرير من أمام عيني وزير الداخلية محافظ إدلب، وزير الداخلية في سوريا الجديدة سيد محمد عبد الرحمن؟
انطلقت المعركة، بدأت في فجر 27، دخلت القوات العسكرية، بدأت في العمل على محور قبطان الجبل والشيخ عقيل. طبعا هون صباحا مع انطلاق المعركة تم الإخبار أنه ما في مدارس، لا حد يطلع على المدارس التعليمية خوفا من قصف النظام وردات فعل. فكنا أخذين الاحتياطات أنه رح يقصف النظام، رح يكون في قصف شديد على إدلب. مع انطلاق المعركة صراحة انطلقت الفرحة عند كل أهالي إدلب والساكنين في إدلب. كل شيء كان موجود في هاي المحافظة، كان في فرحة عارمة، والناس مرتاحة وفي تفاؤل كبير مع تقدم القوات وتحرير عدد من النقاط والاختراق وتحرير ريف حلب، وصولا لمداخل مدينة حلب. وأيضا كان ليلا كان في أيضا طلب جلسة سريعة، السيد الرئيس جلسنا يمكن واحدة بالليل الساعة واحدة ليلا، بعد تحقيق أولى الانتصارات وتحرير هذه المناطق تم تحديث وإعطاء التوجيهات، وكل واحد رجع على عمله، كل مسؤول يكمل عمله المكلف فيه. للحظة دخول حلب تقدمت القوات العسكرية بشكل كبير، فزاد التفاؤل. بتذكر لما طلبنا هون سيد الرئيس أو تاني جلسة دخول حلب، بدأ دخول حلب، مع دخول حلب وتحرير مدينة حلب هون أيضا بدأ دخول القوات الأمنية لتأمين تأمين ممتلكات الناس، تأمين المؤسسات الحكومية. صراحة ما يصير أي خلل، يعني نحن فايتين وبهمنا نقوم بعملنا ونحافظ على الأرواح وتشعر الناس فعلا بالاطمئنان. دخلت القوات الأمنية أمنت مدينة حلب. صباحا تم إرسال القوات الشرطية. فاقت الناس في بحلب، تفاجأت، شيء جديد. طبعا أنا هون تجاوزت لك المرحلة العسكرية، يعني العسكريين، العملية داخل حلب، ضرب غرفة العمليات وتمهيد الطريق للدخول. لكن أنا عم أتكلم عن الشق بخص القوات الأمنية والشرطية. القوات الأمنية أمنت ليلا كل شيء. القوات الشرطية دخلت فجرا، فأنا هون كنت بجهز القوات الشرطية ونحن محددين مين لازم يدخل حلب، يعني محددين مين لازم يدخل. أنا والسيد أنس خطاب، خلاص فلان وفلان لازم يدخلوا حلب. فليلا دخل أخونا اللي هو عبد القادر طحان حاليا كمعاون وزير الشؤون الأمنية، ليلا مع قوات أمنية وتم تأمين مكان. صباحا تم إدخال القوات الشرطية بما فيها شرطة مرور، ففاقت الناس شافت سيارات مرور جديدة، حكومة إنقاذ، سرعة بالعمل، في ارتياح، وجوه غير هاي الوجوه اللي كانت حتى في عساكر كانوا نايمين فاقوا وتفاجئوا انه موجود القوات
جايين يشيروا دخان.
انتشر مقطع على احد
القنوات. نعم صحيح.
طبعا كان في اجتماع ليلة لتحديث المعلومات مع السيد الرئيس بما يخص الحكومي والقوات العسكرية، قادة عسكريين والحكومي، رئيس الحكومي، وزير الداخلية، وزير الصحة. فكانت هاي الاجتماعات مستمرة لترتيب المهام وكل واحد شو عليه، شو لازم يشتغل، ما يصير أي تقصير، لأنه القوات العسكرية عليها تدخل تحرر تمشي، ما تلتفت للخلف. نحن كقوات أمنية وشرطية علينا تأمين المكان، الإخلاء، تسهيل حركة مرور سيارات الإسعاف والدفاع المدني، الفرق الهندسية عم تقوم بواجبة إخلاء الذخيرة ومستودعات الذخيرة اللي تتركها الميليشيات وقوات النظام وتفر أمام جحافل أخوتنا العسكريين. فهاي كل الأعمال خلف العسكريين القوات الأمنية تقوم فيها. كان في مجموعات جاهزة ومدربة، القوات الشرطية بعدين استلام أقسام الشرطة، مخافر الشرطة تم استلامها، تم تكليف كان بوقتها برتبة عميد، العميد أحمد لطوف بحلب كقائد شرطة، حاليا هو لواء.
فاجأك معالي الوزير يعني تحرير حلب بهذه السرعة؟ وضعك أمام حسابات مربكة؟
هلا نحن كنا مستعدين لتحرير حلب، هو المطلب حلب، فكنا مستعدين انه نفوت حلب. فكنا نحن مجهزين قوات ومقسمين مين لازم يدخل، شو عمل شو قوات، جهزنا ارتال. انا وجهت لقائد الشرطه والاخوه ادخلوا استلموا الاقسام، استلموا مخافر الشرطه، شرطه المرور، نظموا السير، ترجع الحياة لطبيعتها، استقبلوا الناس إذا في أي خلل أمني، إذا في أي شكوى. أيضا باقي المفاصل الحكومية أو الجهات الحكومية تقوم بإيصال الخبز، توزع على الناس مجانا. الناس ما عندها شيء، يعني الناس حتى قبل ما ندخل ما عندها مادة الخبز ولا عندها محروقات ولا عندها شيء، فكان في تفاعل سريع من كافة الوزارات. فمع تحرير مدينة حلب نحن دورنا كحكومة أخذناه بشكل مباشر. حتى فتنا أنا لما فتنا على مدينة حلب أنا كنت بدي أدخل ليلا لكن تأجلت لصباحا. صباحا توجهنا على حلب أنا والسيد أنس خطاب والسيد عبد الرحيم عطون مستشار السيد الرئيس. توجهنا من الطريق الغربي وصلنا لدخولية حلب
في مجزرة كانت
مرتكب مجزرة عن ما وصلنا.
نعم
لكن نحن السماء كنا داخلين، الطيران نفز وصارت مجزرة كبيرة.
طيب
نحن هون كلمنا أخونا بالداخل قائد الشرطة ومسؤول الأمن أنه الأفضل هلأ تطولوا بالكم ما تدخلوا، وأنت طالع معك عدة مسؤولين، فأي خطأ أو أي ضربة ربما تكسر في المعنويات. فأجلنا شوي وبعدين نحن دخلت أنا شفت الوحدات الشرطية بالداخل، اتفقدت الأحوال. والمفاجأة حتى حكاني أحد الأخوة قال صور وزراء حكومة الإنقاذ موجودة في إحدى الساحات في حلب وكل واحد شو مستلم المعلومات. فحتى أنا قلت له الشباب الأخوة في وزارة الإعلام لحقين كمان مباشرة عشان الناس تتعرف وتطمن. فنحن قدمنا نموذج رائع، يعني فعلا نحن جايين لنخدم الناس. الناس كانت مظلومة أيضا، في قهر. فهذا الشيء خدمنا كتير في معركة التحرير. لما نحن باقي المحافظات الناس شافت كيف نحن عم نتعامل في الناس مع الناس في حلب ارتاحت، لأنه النظام وميليشياته كانوا مشوهين صورة الموجودين في الشمال وهدول الثوار أنهم إرهابيين وبرتكبوا الفظائع، فكان في تشويه. لا نحن رايحين لنستعيد سوريا. وفعلا الحمد لله كان تعامل جيد. أنا دخلت على أقسام الشرطة وفتحنا فورا مراكز للتسوية، يعني اللي معه سلاح تفضل سلم سلاحك خذ ورقة. فتحنا عدة أقسام، كان في استقبال الناس، عملت جولي. أنا شفت العساكر اللي عم بيسلموا سلاحهم فتكلمت معهم أنه هذا بشار الأسد راح، هاي سوريا لنا، وجب أنه الكل يسلم سلاحه ويتعاون وحاج، يعني أنتوا خلينا نقول تميتوا فترة أو غرر فيكم فلازم تصحوا. فهني تفاجأوا أن وزير الداخلية بيحكي معنا هيك، يعني هني كانوا رئيس مخفر ربما ما يحسن يشوفوا رئيس قسم. فلما دخلت أنا وكان معي العميد أحمد لطوف مريت على القيادي، مريت على الأقسام، حتى نزلت على الشوارع شفت بعض الناس من حلب حكيت معهم قلت له لازمكم شيء، فتفاجأ وبلشت الناس صراحة بالدعاء وبلش هون الارتياح.
طيب بات الطريق سالكا باتجاه حما.
طبعا هون رجعنا كمان صار في جلسة بنفس اليوم، فأنا بذكر دخل سيد الرئيس وقلت له إن شاء الله على دمشق. قال على دمشق، هون كنا بحلب. قلت له كنا موجودين، فأول ما دخل قلت موجود له إن شاء الله على دمشق. قال لي على دمشق. فأنا هاي الكلمة ما بنساها، ونحن كلياتنا كنا متفائلين. بدأت المعارك تتوالى بعد مدينة حلب على الريف. نحن هون في لجنة من غرفة العمليات كل ما يحرروا بلدات وقرى كان يجي العميد أحمد دالاتي وحاليا محافظ طرطوس أخونا أيضا كانوا بغرفة العمليات.
سيد أحمد الشامي.
إيه سيد أحمد الشامي. يسلمونا البلدات والقرى اللي يخلصوا منها عسكريا. طبعا نحن تخلص عسكريا تتمشط أمنيا، يتم العمل على تفقد المنازل إذا في فلول أو عفوا عساكر للنظام موجودين أو ميليشيات من قواتنا الأمنية. قواتنا الأمنية تأخذ دورها على أكمل وجه، يتم إخلاء الألغام الزخيرة المستودعات إخلاءها من هاي البلدات والقرى، لأنه مع أي عملية تحرير الناس من دفعة، فبتلاقي المهجرين الموجودين هون بس بدي يروح على بلدته على قريته. فنحن نحذر كتير وحطينا قوات، نشرنا من قوات وزارة الداخلية، كان عندنا إدارة الحواجز، فنشرنا إدارة الحواجز خلف القوات العسكرية لمنع الاختراق ومنع الدخول المدنيين. كان في ترتيبي منظمي كامل ما بين القوات العسكرية وقواتنا كوزارة الداخلية، القوات الأمنية والقوات الشرطية. لما تتأمن 10 بلدات 20 بلدة أيضا أرجع أدخل أنا والسيد رئيس الحكومي محمد بشير، نلتقى مع العميد أحمد دلاتي وأخونا السيد أحمد الشامي، ندخل نستلم هاي البلدات والقرى فورا. أول شيء نشتغله تفعيل أقسام الشرطة، وضع حراسات، وضع تأمين منازل المدنيين، تدخل قوات أيضا تدخل مديرية الأفران، وزارة التنمية، يتم توزيع.
يعني ما حدث في حلب يتكرر في مناطق أخرى
بكل منطقة.
طيب حما، دخلت القوات إلى حما، أين كنت وكيف تلقيت الخبر؟
حما طبعا هون نحن أي عمل أي منطقة بعد انطلاق معركة ردع العدوان خلص مع كل منطقة، نحن خلصنا من هاي منطقة سراقب وصولا للمعرة خان شخون، تجهيز لدخول حما، كنا على اطلاع انه خلص هلأ الدخول الى حما، فنحن كمان نكون مجهزين قواتنا الامنية والشرطية بالتنسيق مع السيد انس خطاب، نرتب هاي القوات كلها. تم السيطرة على حما، فأنا حتى في كتير أخوي من وزارة الداخلية هني من حما، ما التزموا، راحوا خضوا أعمال عسكرية، ما التزموا في أعمالهم كوزارة الداخلية شرطي وأمنية. تكلموا معي قال نحن بندخل معركة حما، فدخل تم دخول حما. حما كان في فرحة عارمة من أهالي حما، أهالي حما كانت الفرحة عارمة بعملية التحرير،
تاريخ من الظلم.
أي عانت كتير حما أدلب، عانوا كتير. فهون عملية تحرير حماة نحن كمان كنا مجهزين مجموعاتنا، مجموعات الأمني دخلت أمنت مشطت، إدارة الحواجز حطت حواجزة، شرطة المرور دخلت، مخافر أقسام شرطة، ومكلفين نحن قائد شرطة فورا نستلم قيادة الشرطة. يعني نحن مجهزين لكل محافظة مين لازم يكون ومين بدي يدخل
بالاسم بالترتيب،
مين بدي يستلم فورا. ففي اخوي كانوا يتكلموا معنا انه زعلوا، فنحن يعني صراحه مرتبين الامر انه انت دورك جاي، يعني اسا في محافظات.
طيب
كان في كثير الاخوه رايدين، فبدك تطول بالك، نحن نقول لهم طولوا بالكم يعني ان شاء الله رايحين على دمشق. فانا قال لهم رايحين على دمشق، فانا صرت جهز الاعداد الشرطي دائما ونجهز أعداد ومجموعات بشكل كبير وسيارات وآليات. صرنا بعدين بعد ما نضبط الأمر في إحدى المحافظات، ونحن كانت أعدادنا قليلة كوزارة الداخلية، يعني القوات الوحدات الشرطية والأمنية التعداد كله 7-8 آلاف فقط، التعداد مو كبير.
طيب تم ترتيب بيت حما، وباتت حمص قريبة وجسر الرستن الذي قصف من قبل النظام.
المعارك مثل ما بتعرف على حما كانت على شدة، وتم صار تأخير في حما،
نعم جبل زين العابدين
صار تأخر في حما في عملية التحرير، لكن بعد كسر خطوط حما ودخول بدء العملية الدخول إلى حمص، هون صار في ارتباك، القوات بدها تدخل من جسر الرستن، فصار قصف على جسر الرستن لقطع خط الإمداد وخط الدخول، حتى الجسر ضرر بشكل كبير. فهون القوات العسكرية استعملت طرقات تانية، دخلت القوات العسكرية، فمعركة حمص ما شاء الله يعني كانت سريعة، أسرع معركة حما. نفس الترتيب، مجهزين قوات وحدات أمنية وحواجز وشرطة، في أخونا قائد الشرطة كان وقائد الأمن الأخ أبو معاذ دخل في معركة حمص ومن حمص، فأنا قلت له حكى معي، قلت له بس دخلت معركة حمص وتحررت حمص لا تكمل على دمشق، استلم قيادة شرطة حمص. قلت له لا تكمل. كان في أخ من حمص آخر بدي يكمل على دمشق، قلت له لا تكمل خلاص وصلت لهون، لأنه أنا في حماة، في أخوي هني من حماة ومريف أدلب، قلت له لا تكملوا خليكم في حماة، وفي أخوي كمان قلنا لهم لا تكملوا خليكم في حمص. تم السيطرة على حمص، وأيضا نشر القوات أمنية، أقسام شرطة، قيادة شرطة، تنظيم السير، تأمين حماية المؤسسات. نحن بهمنا كتير أنه نحمي هاي المؤسسات العامة، هي أملاك دولي، أملاك عامة، هي لخدمة الناس. فكنا حريصين أشد الحرص فورا ننشر حراسات على المؤسسات من كافة مجموعات، حتى كانت أعدادنا قليلة، لكن حتى بوقت صرنا نستقطب متطوعين، فصار في حجم كبير أو عدد كبير يجي بدنا نفوت، بدنا ندخل نشتغل معكم. فنحن كنا ننظمهم ونلحقهم في القوات الشرطيين، قالوا المجموعة روح لعند قائد الشرطة خلي يسلمك مكان للحفاظ على الأمن، وبتعرف حمص وضعه شوي حساس، بدك تحافظ ما يصير يعني مجازر أو
نعم.
ارتكاب أي نقطة دم. كان دخولنا مع أي محافظة الحمد لله يعني يسير، وتم وفرنا كثير من الدماء. يعني حتى كان في التزام بتعليمات السيد الرئيس انه اللي بيترك وبيدخل بيته ممنوع حدا يقرب عليه.
نصر لا ثأر فيه،
لا ثأر فيه. كانت القوات، كافه القوات بكافه اشكالها ملتزمه التزام تام خلص قرار القائد. ونحن يعني الحمد لله قرار القائد فخامة الرئيس خط أحمر.
طيب
كل يلتزم فيه.
هذه حمص بين أيديكم والعين على دمشق كما قال لك الرئيس وقلت له، كيف كان الدخول إلى دمشق وحدثني عن مشاعرك؟
الدخول إلى دمشق بعد تحرير حمص، هون بدأت القوات من الجنوب تتحرك ومن جهة حمص تتحرك. مع تحرك القوات من الجانبين، فمسألة دخول دمشق يعني أصبح يقين أنه مسألة وقت. انهارت القوات بالنظام بشكل كبير، وتم صراحة الدخول يعني من قبل القوات إلى دمشق. فنحن كنا هون جاهزين، أنا ليلا كنت مخبر الشباب ومجهزين ما يقارب 300 أخ جاهزين شرطيا وأيضا أمنيا في مجموعات جاهزة. فصار الدخول بالليل، نحن هون مع هي مسألة مسافة الطريق مع الفجر، وأنه نحن يعني ما بنحسن نتحرك حتى أيضا من غرفة العمليات العسكرية كمان يجينا توجيه. مع الفجر أو قبل تم تجميع الوحدات وطلعنا برتل. طبعا هون منتشرة الصوتية تبعك سوريا من دون بشار الأسد. فنحن طلعنا رتل كبير من هون كقوات أمنية وقوات شرطية، وكنت أنا موجود، أنا ومعالي وزير الداخلية حاليا السيد أنس خطاب، ومعالي مستشار السيد الرئيس السيد عبد الرحيم عطون. طلعنا بنفس الرتل، الرتل كان كبير جدا، لكن كانت الإعاقة والتأخير من حجم الضغط على طريق دمشق. كانت الأرتال بشكل كبير عم تهرب من دمشق، عم تطلع شبيحة النظام، هروب سيارات، عساكر عم تشلح البدلة بتبدل في الطريق، بيطلع بسيارة بكآب شو ما كان، تلاقي سيارة شحن محملة 100-200 عسكري، كل واحد بيزد بدلته وبيلبس شيء مدني، ونحن منطقين هالطريق وكتير كتير ازدحام على اوتوستراد دمشق. انا وصلنا نحن طلعنا من رستن، فنحن علقنا في رستن كرتل، ايضا علقنا في رستن صباحا بكير، علقنا في رستن، فتحت البلور فشافوني انا وجماعة رستن، فقالت أخت هذا وزير الداخلية، هذا وزير الداخلية. فكان مع البنت وقال مسكوا السيارة إلا بدنا نتصور. الناس فرحانة مبسوطة. فاضطريت أنزل، نزلت أخذنا صورة وتابعنا، تابعنا على الطريق وبسرعة هائلة. من نلحق نحن يعني من نلحق قدر الإمكان نلحق ما يصير تخريب. طبعا هم في قوات سابقتنا لكن نحن بدنا نلحق لحتى نقود العمل في دمشق ونرتب الأوضاع. عشدة السرعة أنا عملت حادث سير بسيارتي، فعملت حادث سير اصطدمت في الأمامة. لكن رغم هيك استمريت في السيارة العامل فيها حادث سير. وصلنا لاستراحة شعاع على طريق دمشق اسمها شعاع. استرحنا شوي وكملنا، دخلنا على دمشق وتجمعنا بالفيحاء، رتبنا أوراقنا، رتبنا مجموعاتنا، وزعنا المهام. هون كان طيران الإسرائيلي عم بيقصف المواقع، يعني احنا مع لحظة التحرير والدخول كان في قصف طيران إسرائيلي للمواقع حول دمشق. فنحن فورا صرنا نوزع مجموعات، بعثنا عدد مع قائد مجموعة على وزارة العدل لتأمينها. الهجرة والجوازات عم تنحرق، حرقوها، فبعثنا مجموعات لهونيك، بعثنا على الاتصالات، على الإذاعة والتلفزيون، بعثنا على وزارة الداخلية، على كافة الوزارات ابتداء حسب الأهمية. صرنا ننشر قواتنا لتأمين المؤسسات والوزارات، الحفاظ على الثبوتيات، كل شيء موجود. كان في صراحة فوضى يعني بهاي الفترة في هاي الأثناء، لكن الحقيقة استطعنا تسكير كافة الدوائر. الناس كان هون عم تفوت على بيت
بشار
الأسد، على القصر، في فرحة، صار إطلاق نار. ونحن بدنا نضبط الأمن، بدنا ما حد يطلق نار، صار إطلاق نار بساحة الأمويين. وصلنا أنا هون، وزعنا المجموعات، التقينا هون. فهون إجا شافنا السيد الرئيس إذا بنفس يوم التحرير.
وين شافكم؟ بالشام.
بالشام جلس معنا، صار في مباركة. كنا مجموعة، كنت أنا، السيد أنس خطاب، السيد وزير العدل حاليا، السيد محافظ دمشق حاليا، والعميد أحمد دالاتي، وعدد من أخوة القاضي الأمنيين معنا.
ما الذي دار بينكم؟
كان في فرحة، في مباركة، وأيضا السيد الرئيس أعطانا توجيهات من أجل المحافظة على كافة الموجودات، الوزارات، المؤسسات، المباني، نأمن خدمات للناس، نفس أي عمل عملناه باقي المحافظات، واستلام الوزارات المهمة. وشفت أنت أيضا كان في توجه كبير من الشمال باتجاه سجن صيد نايا، وهون كانت الفاجعة الكبيرة.
أنت في دمشق بعد كم سنة، وما الذي قاله السيد وزير الداخلية محمد عبد الرحمن لنفسه وهو في ساحة الأمويين وهو يتجول؟
الحقيقة هي لحظات مؤثرة، وأنا ورايح على طريق دمشق، فكان أخ معي إعلامي، مدير مديرية الإعلام أحمد بدوي، وثق، فقلت له بتعطيني إياه ولا تنشر. فأنا وراجع على طريق دمشق وعم بشوف عناصر النظام كيف عم تهرب، كيف فالعيون بتدمع، فايت على دمشق. فكنت عم بقول له أنا طلعت هربان من دمشق، طلعت بعزتي وكرامتي، مشقيت وهلأ راجع، طلعت مريت على أكثر من 200-300 حاجز، وخايف ما يتم اعتقالي وتصفيتي أي حاجز، وحاليا راجع
وزيرا
كأول وزير لداخل وزير كأول وزير داخلي لسوريا بعد سقوط حكم عائلة الأسد المجرم. يعني في عمرك ما بتتوقع هيك شيء. طول الطريق وأنا صافن والعين تدمع. موقف مؤثر جدا. طلعت هربان وترجع بهذا بهاي العزة ومبسوط وهذا الفخر أنت والأخوة الموجودين والناس اللي تهجرت على الشمال وطالعوها بباصات الخضراء باصات الخضر طالعوها وراح صار التجميع في إدلب من أجل الضرب النهائي في إدلب. كانوا عم بيجمعوا في إدلب أنه منقضي على الجميع في إدلب، لكن من لما كانوا عم بيجمعوا ما يوم غابت عني يقول أنه إن شاء الله هذا فيه خير، وهاي الناس لعب بجمعوها في إدلب إن شاء الله رح نبني سوريا في هالمكان. وفعلا كانت سوريا المصغرة إدلب، أهالي إدلب احتضنوا الجميع وما قصروا مع أحد. وبعد المعاناة والتهميش لإدلب الله له حكمي في اختيار إدلب وأهالي إدلب أنه يستضيفوا كل الناس، فتحوا بيوتهم لكل الناس، ما قصروا مع أحد، ما بيتعاملوا أبدا لا بعنصري ولا بتمييز ولا بأي شيء. ما عم بحكي لأني أنا فقط ابن محافظة إدلب، يمكن أنا قبل الثورة عشت كلها يعني تقريبا خارج إدلب. رجعت على دمشق والعين عم تدمع وطول الطريق ماشيين.
اشتقت لدمشق.
اشتقت كتير لدمشق. بعد ترتيب القوات بنفس اليوم رحت بالليل على وزارة الداخلية. دخلت أنا والشباب الأخوة قاضي الشرط على وزارة الداخلية، طلعنا لفوق فت على المكتب وفي مقطع، ونزلنا سجدنا لله في مكتب وزير الداخلية. فقلت لهم سبحان الله، الله أكرمنا أنه فتنا دمشق. فأنا طلعت هيك مكتوب اللواء محمد رحمون، شلتها هيك، هو وزير داخلي من إدلب من خاشيخون، وأنا أول وزير داخلي من إدلب من
جبل الزاوية.
من جبل الزاوية. ودخلت وجلسنا، يعني لحظات عظيمة مؤثرة. يعني أنت بتم عايش المفاجأة، عايش هيك الصدمة، يعني الشيء صار كبير عظيم جدا، لكن ما أجا هيك، أجا بدماء. يعني تقدم لا يقل عن مليون شهيد، وكانت التنغيصة الأكبر، والشيء الحرق قلبنا أكثر هو موضوع سجن صيدنايا. الناس تروح تدور، أنا رحت ما بتحسين تكمل أو تشوف ناس عم تدور على ابنها.
كانت الصور التي تأتي من صيدنايا صور تتحدث عن نفسها يا معالي الوزير.
صحيح.
كان يروي الناس مأساة حقيقية، وجعا وألما.
دخلنا على الوزارة وتابعنا، نحن في عنا فعلنا نت، كان معنا نت فضائي ومرتبين أمور الاتصالات، وبلشنا نرتب بس الاتصالات. كانت الاتصالات بتهمنا كتير، كان فورا بشكل سريع يتم ترتيبها. فيمكن الساعة 2:30 بالليل، فأنا فتت على جناح وزير الداخلية، صرت هون يشوف شوفي بالجناح، ف كل شيء موجود على حاله، بس في الدي في ار تبع الكاميرات وامور هاي مسروقه منشالي. فتت شفت الجناح، فهون شفت قلت سبحان الله قديش، كيف هني عايشين وكيف كانت الناس عايشه. هني عايشين ببزخ وترف
ورفاهيه.
فت هون تحبت، نحن طول فتره التحضير للمعركه ما نمنا وما ندخل بيت، قليل جدا 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 جدا. أنا يعني أدخل البيت وحدي بالليل، تنتين بالليل أحسن ما أدخل. يعني لما نفوت على البيت من فترة تحضير المعركة لا بعدين، نفوت الأولاد نايمين ونطلع الأولاد نايمين. فهون تعبت. فقلت له لا، قلت لهم للشباب أو هني حتى هني قالوا لي طلبوا مني فوت ارتاح شوي، فت لأرتاح شوي. أسا ما حسن تغفى، ما غفيت شوي لأنه كمان في قصف طيران إسرائيلي على مواقع. فأجا سيد محمد بشير رئيس الحكومة، أنا وصلت قبله بكتير، فهو ليلا أجا عندي، كنت جوا طلعت شفته، جلسنا حكيت أنا وياه، حطيته بالصورة شو رتبنا وشو عم نشتغل شو عملنا. كان كمان متأثر كتير ومبسوط. قلت له طيب خلينا نقوم نريح، لأنه الصبح يعني عنا شغل، إذا ما نريح ساعة منيح. وصارت ساعة 3، فتنا لجوا وكان في مكتب في تخت للوزير، فقلت له تفضل، نيمني على الأرض وهنا مع التخت.
رئيس حكومة.
قلت له تفضل، قال لي
رئيس حكومة الإنقاذ.
قلت له هو ما رضي، قال أنا بنام على الكنباي. قلت له لا ما بصير، أنت نام.
ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
فهون دائما أنا بمزح أنا وسيد محمد بشير، بقول له أنا تميت 3 أيام نام على الأرض، حط سفنجي ونام وأنت تنام على الدخل. هو نحن تمينا طول هاي الفترة ننام على الكنبايات، ننام بأماكن العمل هيك.
بعد تحرير سوريا وزيرا للداخلية عينت، كلفت، ما زلت تتابع عملك نحو 3 أشهر. ما الذي جرى في تلك الفترة؟ أصعب ما واجهك باعتبار أن ما كنت تخطط له والسياسيون والقادة العسكريون والرئيس أحمد الشرع في إدلب بات واقعا. كنت تحدث لي أنكم كنتم تتجهزون ليس لوزارة الداخلية في إدلب ولا حلب، بل لكل سوريا، أنت وزير داخلية سوريا.
طبعا هون نحن يعني عم نقوم في عملنا، وكوزير داخلي لسوريا بعد تحريرها بدأنا بشكل مباشر بتسكير الثغرات الموجودة، ترميم أقسام الشرطة بكافة المحافظات. فصلنا نعيد ترتيب أوراقنا، وين أي محافظة رتبنا أمورنا فيها، المحافظة اللي بدها أيضا أعداد أكبر، وصولا إلى دمشق، دمشق كان بدها أعداد أكبر. الحركة في دمشق فورا رجعت اشتغلت، ما طولت الحمد لله. صباح تاني يوم رحت أنا وسيد محمد بشير عملنا جولة، صباح تاني يوم التحرير فجرا طلعنا أول شيء على الحميدية على الجامع الأموي، صلينا ركعتين في الجامع الأموي، التقينا مع عدد من الأخوة العسكريين، رجعنا شفنا مدنيين سلمنا عليهم، رجعنا أنا محمد بشير لما كان عم يقلي، قلت له بدي أعمل حلقة، فقلت له رح أحكيها. فطلعنا أنا ومحمد بشير صرنا ندور، بدنا نفطر أو ندور على شيء، على أكل أو شيء، فما لقينا. حتى بعدين مشي حالنا أنا وأستاذ محمد،
دبرتوا حالكم؟
دبرنا حالنا، رحنا على مجلس الوزراء فاضي ما في حدا، في إخوة عسكريين وفي الحرس اللي حطيناه، طلعنا على مجلس الوزراء عملنا جولة، رحنا باتجاه وزارة الخارجية، عملنا جولة في على المنشآت، شفنا الأوضاع، توزع عناصر الأمن والشرطة، عملنا جولة في الأسواق، الحركة يعني كانت خفيفة بالشوارع، توزع المرور. فأيضا أنا شرحت له شو اشتغلنا، ورجعنا تابعنا عملنا، صرنا نستكمل وين في عنا احتياج بشكل يومي، نستكمل بكافة محافظات، كان في محافظات يعني بدها أكثر محافظات أو حسب الاحتياج. فهذا الأمر بلشنا نشتغل عليه. هون السيد الرئيس جمعنا كوزراء وأعطانا توجيهات، بعدين صار اجتماع لحكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد بشير، واستلمنا من حكومة
الجلالي
استلمنا، فعطى تعليمات معالي وزير أو سيد رئيس حكومي سابقا محمد بشير أنه كل وزير يسلم للوزير الآخر. إلا أنا وزارة الداخلي، يعني نحن استلمنا ما في وزارة الداخلي، المنظومة كلها منهارة. يعني حتى هني قبل ما يروحوا قاموا في عملية حرق للعديد من الأفرع الأمنية والورقيات والثبوتيات. كان في شيء متعمد بالعديد من الأفرع الأمنية اللي تابع لهم، وأيضا الأقسام بما فيهم هجر والجوازات. في مباني كانت عم تشتغل فيها نيران أول ما وصلنا، فقبل ما يطلعوا قاموا في عملية الحرب أو يهربوا. فنحن هذا الأمر رحنا تابعنا في عملنا كوزارة الداخلية، ورتبنا أمورنا بشكل جيد بفضل الله، وكانت الأمور صراحة بتصير باتجاه صحيح. كان في اجتماعات يومية يطلبها السيد الرئيس، يجمعنا بشكل يومي، يعطينا توجيهات تعليمات شو اشتغلتوا اليوم، قدم له تقرير شو عملنا كافة الجهات. كان يجمعنا في مجلس الوزراء ونحن نحدث المعلومات. كان موضوع أيضا السويدة، فطلب منا نشوف الأوضاع بالسويدة ونقدم خدمات للناس. نحن طلعنا على السويدة عدد من الوزراء، كنت أنا واحد منهم بالنسبة لموضوع السويدة. طلعت أنا وسيد وزير الزراعة، سيد وزير التجارة كان هذيك الأثناء، وزير التنمية. طلعنا على السويدة وشفنا الأوضاع بالسويدة، جلسنا مع حكمة الهجري وحكينا بأمور السويدة، وقال بدها خدمات وسمعنا منه. وبعدين عملنا جولة في المؤسسات الموجودة في السويدة، فكلها مدمرة بشكل كبير يعني تقريبا، ورجعنا إلى دمشق. أيضا بعد عودتنا لدمشق كنت أنا أستقبل كتير وفود وتجي، فأيضا طلعت على قنيطرة، شفت الأوضاع في القنيطرة، رحت عقيادة الشرطة، التقيت مع الناس في القنيطرة ورجعت
للبيت.
رجعت للمكان وللبيت اللي انشقيت منهم، ورجعت للكتيبة واللواء، ومشيت في الكتيبة وقيادة اللواء اللي كنت أخدم فيهم، وكان معي العميد أحمد لطوف موجود وعدد من الأخوة. وصلنا نسترجع الذكريات ونقول كنا هون وطلعنا من هون. أنا وطالع من دمشق وعبسوق، كل ما وصل منطقة أشرح لهم كنت هون وطلع من هون، ووصولا إلى سبحان الله سبحان الله ما كنت ما بتتوقع. أنت طلعت من هذا المكان، ما كنت بتخيل أنا سبحان الله أرجع للقنيطرة، لكن ما كنت متفائل يعني صراحة. رجعت للمكان يعني، رجعت. هلأ الأخوي والإعلام صوروني أمام قيادة لواء 90، صوروني بالكتائب اللي كنت فيها، الصور احتفظت فيها. تكلمت مع عدد من الضباط اللي كانوا، قلت لهم دخلت اللواء 90. طبعا هاي بعد فترة من عملي في دمشق. رحت لعند الناس اللي كنت ساكن عندهم، شفتهم تفاجأ، ناس طيبين،
حفظ الود.
أنا قلت لهم بس وصلت دمشق رح أجي لعندكم.
ورجعت لهم، ودعوك ضابطا رفض أن يقتل أهله، وعدت إليهم وزيرا للداخلية.
صحيح.
سبحان العزيز،
كانت الفرحة كبيرة كثير. عشت معهم أنا سنوات، فأول ما وصلت قلت لهم مين أخذ بيتي؟ هو البيت لهم، فقلت لهم مين أخذ بيتي؟ فأولادهم اثنين متزوجين وصار عندهم أولاد. أنا لما غادرت كانوا أولادهم صغار، أعمارهم مش 10 سنوات أو هيك، فمتزوجين قاعدين في البيت. قلت لهم طلعوا برا البيت، هذا بيتي.
بأمر وزارة الداخلية
ما قصروا هني، كانوا يجلسوا معي يعني بدايات، يعرفوني أنا بدي أطلع بس ما بحسين بطلع.
كانوا أمينين على سرك.
صحيح، كانوا يخافوا عليه كتير.
أخبرت زوجتك؟
طبعا.
أخبرت زوجتك بأنك عدت إلى الشام وزيرا للداخلية، ليس رياء ولا مفاخرة، ولكن مما تعرضت له أنت وأولادك وأهلك.
عندما وصلنا دمشق حكيت معهم. هون أنا كنت كتير مضغوط في العمل، ما استطعت أتكلم معهم. كان الليل، فقلت لهم أنا بمكتب وزير الداخلية. فكانوا عم يدعوا لي دير بالك حالك، ومبسوطين، والأولاد مبسوطين. عندي ولد صغير بحكيها لعد من أخوي، عمره 4 سنوات، اسمه أسامة. ففترة تحضير المعركة كنت أرجع بالليل لاقي سهران. هو كلامه أكبر من سنه كتير، فقال لي رح ناخد دمشق. قال لي رح ناخد دمشق. قلت له ليش سهران هلا؟ أخونا محمد بيعرف. فدائما كان يحدثني هيك، أنا أتفاجأ في كلامه. قلت له إن شاء الله. طبعا هو أنا عندي ولدين أجوني بحد تحرير أدلب، شام وأسامة. شام عمره 7 سنوات وأسامة 4 سنوات. أسامة لهلأ كل ما جيت، طبعا هون أنا تدارك الموضوع لما كنت في دمشق، قالت لي زوجتي لا تروح على القنيطرة لا أروح معك، أنت وعدتني إذا بدنا ندخل القنيطرة بدنا ندخل سوا، شوف بيتنا، شوف بيت أبو عمران، شوف أم عمران، ندخل سوا. فأنا وعدتها، لكن ما وعدت، قلت لها إن شاء الله ما راح أدخل. ما حسنت، أنا طولت بالشام، بعد ما دخلت دمشق ما حسنت أرجع على أدلب. ما بتحسن ترجع على أدلب لأنه
الحمل كبير،
الحمل كبير جدا، بدك تكون على رأس العمل. الفضل لا، أنا يعني بحب كون على رأس العمل ورجل ميداني بشكل تابع بنفسي. يعني هذا الشيء اللي تعلمناه صراحة، وهذا الشيء صراحة اللي عشناه مع فخامة الرئيس. فخامة الرئيس بيتابع كل شيء بنفسه، فتعلمنا أنه نتابع فعلا كل شيء بنفسنا. فطلعت على، ما حسنت أصبر لا تكون معي وأدخل على القنيطرة.
حكيت لأسامة أنه
هي حكيت
رجع دمشق،
هي حكيت له
وأخذنا دمشق وتحررت سوريا.
إيه كانت الفرحة كبيرة. ولما نزلت أخذته معي، لما نزلت أخذته معي ورحنا على القنيطرة وأخذتهم.
وقلت له يا بني هذه الشام.
صحيح.
قم ناجي جلقة وانشد رسم من بانوا، مشت على الركب أحداث وأزمانوا.
قدنا لهم طلعنا من هون، وطلعت بصراحة بوضع
مكسور
كتير صعب. لا ما قضيت مكسور، مبسوط، بس طلعت بخوف إجرام كتير ضباط من زملائنا قتلوا.
مكسور على زملائك وعلى الوضع في سوريا كان.
ايه طبعا. ف يعني عندما وصلت كنت فرحان يعني الحمد لله، وانه رجعت دمشق. انا كنت مره، كنت انا واخونا انس خطاب الله يجزيه خير، قلت له مثل ما طلعنا من دمشق كمان رح نرجع على دمشق سوا. سبحان الله لما رجعنا دمشق قلت له ما قلت لك بدنا نرجع على دمشق سوا. ف تابعنا بأعمالنا، أخذتهم وطلعنا على القنيطرة. فلما طلعنا على القنيطرة صرنا نروح لكل مكان قعدنا فيه، طلعنا مشوار فيه، جلسنا فيه، نتفقد الوضع. هون أنا كنت طالع. نرجع على بيتنا، فاتت على البيت، وهي نقول لهم بيتنا، نقول لهم الجماعة هذا بيتنا،
بيت أبو عمران.
أي كتير الجماعة طيبين، حفظوا السر للأماني، ما كانوا يتكلموا.
قدت المرحلة يعني توصف بأنها مرحلة ناجحة. أنت أول وزير داخلية في الجمهورية العربية السورية بعد سقوط بشار الأسد. وصف البعض بأنها مرحلة خطيرة جدا، ولكنها إلى حد ما عبرت. تشكلت الحكومة الجديدة وكلفت بمحافظة إدلب محافظا لها. إدلب لم تنتهي القصة فيها يا سيادة المحافظ.
صحيح.
إدلب ليست خدمات، ليست ثورة، ليست جغرافيا النصر فحسب. إدلب خيمة ونازح وألم وهجرة ووجع. ماذا أنت فاعل لها؟
سبحان الله، لما أنا تميت بوزارة الداخلية ما يقارب شهرين، لما أجا أنه قرار أرجع أدلب من سيد الرئيس، أدلب بعد توزع الكوادر فيها على كافة المحافظات مرت بمرحلة فراغ كبير من كافة الكوادر. المؤسسات تقريبا أغلقت في أدلب، وهذا الأمر مجبورين مضطرين عليه. أنت استلمت سوريا والكوادر طلعت، كانت قيادة سوريا كلها في إدلب، صارت على مستوى سوريا، فحصل فراغ في إدلب، وصار في مطالبة من الناس لفخامة الرئيس لرئيس الحكومة أنه ما في حدا بإدلب، نسيتونا، ترجع أدلب تتهمش، وهذا الحكي مو صحيح. أدلب كتب اسمها في التاريخ من زمان، وصراحة أهالي أدلب ترفع لهم القبعة، ما قصروا مع أحد. هذا الفراغ لابد أنه يتسكر، خاصة أدلب، وأدلب ما زالت سوريا المصغرة، ما زال فيها من كل المحافظات، ما زال فيها المخيمات والناس في المخيمات، ودمار فيها هائل. فوقع الاختيار علي على أدلب. طبعا قبل ما توصل لعندي، حسب المعلومات اللي عندي، كان في عدة مقترحات، فأجى القرار أنه لازم أنا أرجع. فأنا تفاجأت، فأنا قلت له لا سير، أنه أنا يعني صلي 14 سنة ناطر أرجع على دمشق، ورجعت على دمشق، وهلأ أتفاجأ أرجع. صراحة أنا إلي الفخر وثقة السيد الرئيس، يعني هاي عندي إياها كبيرة جدا، وثقة الناس، فهو منحني هاي الثقة. وملف محافظة إدلب مهم جدا جدا بهي الأثناء، لابد أنه يكون في أحد موجود قديم من القديمين،
يعرف تفاصيله،
يعرف تفاصيله كلها وكافة مجالاتها والمجتمع فيها. بنفس الوقت يكون هذا الشخص يعني هو من بداية الثورة، وفي وشخص توافقي والعديد من الأمور الثانية، نسأل الله القبول. فأنا حاولت يعني صراحة أنه ممكن أبقى في دمشق بأي ملف بغض النظر عن وزارة الداخلية، لأنه راح تتشكل حكومي وراح يصير في تغييرات، لكن قال هذا قرار، فقلنا خلاص انتهى. وأنا العكس مبسوط يعني، فهاي ثقة كبيرة أنه أنت تستلم. فمثل ما كنت أول وزير داخلية سوريا، جيت أول محافظ لإدلب من إدلب. دائما كانوا يحطوا محافظ لأدلب من غير محافظة، وهذا المحافظ يأخذ الدور الأمني ودور التسلط على أهالي أدلب ودور التهميش لأدلب. فأنت كمان هذا عبء كبير. أنا لما صار عندي تردد من حجم المسؤولية، حجم المسؤولية مو قليل أنك أنت ترجع على محافظة إدلب. إدلب كانت فيها حاليا الدولة كلها، وبدك ترجع إدلب، وصرت صراحة خاف يعني. أنا يعني بدك ترجع إدلب، بدك تقدم، خاف ما أحسن يعني تقدم إدلب بتستاهل. لكن أنا بعدين أيضا كنت مبسوط ومرتاح أن أكون أول محافظ لأدلب، وأرجع أخدم هاي الناس اللي عانت وضحت، خاصة أنه أنا بعرف أهلنا في أدلب من سنوات، من 54 عام لليوم قديش عانوا وتهمشوا. ومنحي هاي الثقة من قبل السيد الرئيس طبعا أجت أيضا من استقراء وثقة الناس فينا.
سيادة المحافظ، يعني أريد أن أختم في إدلب، وأنا في إدلب في 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 مكتبكم، النازح واللاجئ والخيمة تعملون ليل نهار من أجل أن لا يبقى أحد في الخيمة، مئات الآلاف يا سيادة المحافظ.
إدلب، نحن رجعنا على إدلب وبدأنا من اللحظة الأولى. أنا فور وصولي من دمشق، فور وصولي استقبلت وفد تركي نائب حزب العدالة والتنمية هون، فورا جئت من عمل على العمل يعني صراحة بشكل مباشر. بدأت بجولات بالمحافظة وشوف شو بقي فيها، الكوادر اللي بقيت، المؤسسات الفعالة. فعندما رجعت للمحافظة الشيء شفته أنه أغلب المديريات واقفة، معلق العمل لأنه الكوادر منتشرة بباقي المحافظات. فرجعت صرت أعمل على إعادة ترميم هاي المديريات ورفضها بالكوادر، والتواصل مع الوزراء بحكومة تصريف الأعمال لتكليف مدراء بالأماكن اللي صار فيها فراغ. يعني أنا طالع من حكومي وكنت وزير، وعلاقتي مع الوزراء والقيادة جيدة، ففورا صرت اتوجهت على مثلا قيادة الشرطة والأمن الداخلي شو بقي عنا، على العدل، على الشؤون المدنية، مصالح العقارية، كافة المديريات، مين في مين بقي، وين توزعت الكوادر. فصرت أعمل مباشرة مع السادة الوزراء لتسكير هاي الثغرات، ومباشرة صرت التقى مع السادة الوزراء ووجه لهم دعوات لزيارة إدلب. طبعا حجم التحدي بإدلب مو بالسهل، حجم صراحة تحدي كبير، لأنه أنت عندك إدلب هي مهمشة من 54 عام وتم إقصائها وعدم تخديمها، وبنية التحتية تعبانة جدا وسيئة. ومن هال 54 عام من هون 14 عام قصف وتدمير من قبل قوات النظام البائد، طيران ومدفعية. فالدمار الموجود بأرياف إدلب ككل صراحة دمار هائل، عندك لا يقل عن فوق 250 ألف منزل مدمر، عندك مدارس كلها مدمرة، عندك أيضا المراكز الطبية، محطات المياه، شبكات الصرف الصحي كلها مسكرة، مخلفات الحرب، حقول الألغام، الألغام، السواتر الترابية اللي كانت مرفوعة سابقا، الأشجار المقطوعة، القطاع الزراعي، كافة القطاعات، الأفران، ما في شيء. يعني احنا فتنا عرياف إدلب لقينا أنه النظام كان يضمن هاي البلدة لمتعهدين يفكفكوا أسطح المنازل ويسحبوا الحديد ويبيعون، قاطعين لا يقل عن مليونين شجرة، أغطية ريجارات الصرف الصحي مسروقة، ما في شيء أبدا، دمار هائل بأرياف إدلب. الغصة عند الناس لما راحت على المدن والبلدات بدها ترجع، صار فتح وتحرير، تفاجأت ما في بيت، كله مدمر. تحدي كبير، أرياف إدلب كلها مدمرة. أيضا المناطق المحررة سابقا فيها معاناة، في مناطق محررة سابقا كانت هي خطوط، جبهات، محاور لا يمكن العمل فيها. وأنت بتعرف وضع الدولة، نحن استلمنا وزارات ودولة تحت الصفر، ما في شيء. وعقوبات مفروضة على الشعب السوري. فالتحدي كبير. أنت أيضا عندك عندما دخلت أنا ما يقارب 2 مليون نسمة بالمخيمات. حاليا موجود ما يقارب 900,000 نسمة. عندنا شيء 150,000 عائلة بالمخيمات موزعين. وأنت عندك من كل بإدلب من كل المحافظات. فهذا كله بده يتم إعادة ترتيبه. رتبنا المديريات، هلأ المديريات كلها أخذت عملها عم تشتغل، رتبنا مع الوزارات. صراحة ربما صلنا 8 أشهر لكن الحمد لله صار في تقدم جيد. فنحن التقينا مع الناس وأنا زرت المخيمات وعملنا لقاءات مجتمعية كتير وأشركنا المجتمع في العمل وتكلمنا كتير. وهذا كلام أهلنا في إدلب، في تبني حقيقي أنه نحن هاي البلد مثل نحن ما حررناها نحن طبعا إيش نحن راح نعمرها. فتوجهنا بهذا الاتجاه والحمد لله في إنجازات، لكن حجم الإمكانيات الموجود لا يتناسب مع حجم الاحتياج الموجود بشكل قطعي. حتى رجعت عقدت ورشات عمل وجلسات مع المنظمات الإنسانية ككل وعددنا الدراسات اللازمي وصار في داتا وقدمناها للقيادي للحكومي أيضا للوزارة صاحب الاختصاص، قدمناها للمنظمات الإنسانية وبدأنا بالعمل. لكن صراحة المسألة ما هي بالسهلة، يعني
أنت تحتاج إلى الوقت،
تحتاج إلى الوقت. نعم. يعني أنا حتى لو توفر عندي المال بدي الوقت، يعني إذا بدي أعمر منزل بدك 3-4 أشهر لحتى هذا المنزل يجهز.
طيب.
فما بالك بألف مدرسة مدمرة ومئة مركز طبي ومشفى وأيضا أكثر 250,000 منزل شبكات صرف صحي، تحدي مخلفات الحرب الألغام. يعني أنت أيضا إذا ما اليوم مخلفات الحرب لحد اليوم عم بيروح ضحايا. أنت أيضا بينما تدخل المنظومة أنت كنت هون في منظومة بشيء معين.
نعم.
والباقي المحافظات بشيء معين كمؤسسات الدولية. بينما تدخل في هاي ترتيبي كمان بدها إيش تنسيق مع السادة الوزراء. الحمد لله مشينا، لكن نحن يعني صراحة أنا مبسوط الأماني أنه موجود في إدلب عم بحاول قدم وأخدم هاي الناس مع الأخوة الكادر موجودين معنا. وحق أهالي إدلب يتقدم لهم، ضحوا أهالي إدلب، أبناء إدلب ضحوا وقدموا كتير خلال هال50 عام 14 عام. عشنا نحن اللحظات معهم بكل ثانية. يعني أنا منهم وفيهم مثل ما هن، يعني كلياتنا عانينا نحن موجودين إن كان كوزراء أو محافظين، كلياتنا صراحة تهجرنا. أنا تهجرت ونقلت بيتي سكني أكثر من 15 مرة. يعني حتى مرة اضطريت في أسكن، يعني في سكنت مرة بغرفة خلال فترة نزوح بدون أبواب بدون شبابيك. إجي يعني أحد مرات نجي للنام عندك لقيت 4 أقارب موجودات في المنزل، أولاد موجودين في الغرفة. كان في معاناة قاسية، برد الشتاء. يعني صراحة نحن من هاي الناس، نحن من هدول الناس وعشنا المعاناة مع بعض. فمن غير المعقول أو من غير المقبول ما بيجي منك أنك أنت لا سمح الله تحاول تقصر ولا بشيء. صراحة صدقني يعني أنا هذا واجب علي. أنا دائما صراحة بقول بحكي بدعي لربي أنه يا رب إذا في حدا أحسن مني يقدم لهاي الناس يا رب أنه هذا الشخص يجي. ما عندي مشكلة، نحن جماعة ما لنا أصحاب طالبين سلطة أو مسؤولية. وأنا تكلفت في أمر رب العالمين سبحان الله، فخامة الرئيس بعثني لهون حملني هاي الأمانة. صراحة ما لنا طلاب مناصب وسلطة، ونحن الفضل الله معروفين بين أبناء المجتمع بين أهلنا في إدلب. فالحجم الاحتياج للأمان كبير، المسألة بدها وقت. المخيمات عم بتعاني صح، هلا دخلنا مرحلة الشتاء والمخيمات عم بتعاني. طبعا نحن رفعنا التقرير للوزارات، رفعنا للقيادي، يعني عم نحدث أول بأول. لكن نحن إن شاء الله يعني كل شيء معنا بين إيدينا عم نحطه. قمنا بحملة وفاء لإدلب، كان في حملة وفاء لأدلب ويمكن تابعتوها.
نعم.
تم جمع تعهدات بمشاريع لخدمة الناس. بما يقارب 208 مليون دولار عن طريق منظمات إنسانية، عن طريق رجال أعمال. هاي التعهدات كلها عم نرتبها للقيام بمشاريع. اشتغلنا مشاريع بمبالغ كاش جمعناها، ومنها أول شيء التعليم. لأن نحن لما حتى هلأ بتروح على المخيمات بيقول لك أنا يا أخي لا تعمل لي بيت، رمم لي مدرسة، فبيطلب منك المدرسة والمياه. فهذا الأمر كله نحن عم نشتغل عليه، لكن ضمن الإمكانيات المتاحة. هذا شغالين، ونحن إن شاء الله أهلنا وناسنا واجب علينا نخدمهم، وما رح نقصر، خاصة أنه أنا ابنهم ومنهم وفيهم، وعشنا تفاصيل هاي الثورة وهاي المعاناة سوا. تعرضنا للقصف سوا، للدمار سوا. يعني أنا واحد من الناس عشت لحظات صعبة، تعرضت لقصف العديد من مرات، نجينا من القصف، نجينا من محاولات حتى اغتيال. يعني أحد المرات أنا كنت عند أختي في كفرزبو، في كفرزيبة بأريحة، فطلعت أنا وصهري أيضا قائد كتيبة، طالع بدي أروح على الجبل، فوصلت لأحد الأماكن كان في حاجز الرابي نح أريحة قبل جيش الفتح، فواصلي معلومي أنه في ضابط وقائد كتيبة طالعين لهون. فنحن تحركنا من ضيعة نحلة، من عين نحلة، تم استهدافنا بالشيركة بشكل مكثف بشكل كبير. كان عم بسوق صهري محسن اليوسف أبو محمد، كان عم بسوق بس ما شاء الله بالسواقة، فضربوا وكثفوا علينا أطلاق النار بشكل كبير. بعدين نعرف أنه في إخباري ونعط علينا إخباري وتم استهدافنا، لكن هو دائما بذكرني فيها، بيقول لي أنا كنت شوفير لما أنا شوفير. أنا دائما بذكر بموقف تاني، أنه هو بال2011 كان مع الثوار، فمر على حاجز القياسات، فوقف حاجز القياسات، فمعمم اسمه أنه تصفي أنه مع الثوار. فالضابط اللي شاف هويته قال له مين ما بتعرف أنت؟ قال له أنا في عندي سهم الـ11 أصلا ما كنت جاي. قال له في ابن حماية ضابط. قال له شو اسمه؟ قال له محمد عبد الرحمن. قال له هذا صديقي من دورتي. قال له أنت لا وقت مر على الحواجز في أمر بتصف بإعدامك
واحدة بواحدة
واحدة. طيب. فأنا دائما
شكرا جزيلا لك سيادة المحافظ، محافظ أدلب السيد محمد عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك معالي وزير الداخلية في حكومة الأنقاذ في أدلب. شكرا جزيلا لك معالي وزير الداخلية في سوريا بعد سقوط بشار الأسد. كل عام وأنت بخير.
وأنت بألف خير، الله يعطيك العافية، شرفتنا ونورت أدلب. أنا بحب ضيف أنه أنت هلأ جالس بمبنى قيادة المحرر سابقا، حكومة الأنقاذ. بهذا المبنى كان في رئيس الحكومة أستاذ علي كده، هاي كانت قاعة اجتماعات، وفي هذا المبنى كان محمد بشير، وهون أمامك أعلننا كحكومة إنقاذ سيد محمد بشير أعلن تحرير مدينة حلب.
نعم صحيح،
مقطع في هذا المكان. فأنا خبرته، بس أجل أستاذ حسين رح خبره، فكان هذا المكان لكل الحكومة طبعا، بس أنا هني كلهم راحوا وأنا أخذت المكان.
البرنامج اسمه بتوقيت دمشق، ولكن استثناء لمرة واحدة بتوقيت إدلب، نحن في إدلب. شكرا معالي الوزير، شكرا سيادة المحافظ، شرفتنا. شكرا جزيلا.